بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في البدء أرحب بالأحبة الزملاء الحضور مشكورين، سواء من الإخوة والأخوات، وأثني بالشكر الجزيل حقيقة للإخوة في هذه الجمعية الطيبة المباركة على إتاحة هذه الفرصة وهذا المجال للتقدم بين يديكم بحديث أعتقد أنه حديث في غاية الأهمية. ولا أخفيكم أني أجد من نفسي حرجا عظيما أن أتحدث عن مثل هذا العنوان الضخم، كما يقال مركزية القرآن في سجال الفكر المعاصر. ودعني أسرب لكم جزء من التسريبات أو ما يتعلق بالإعداد لهذه المحاضرة. هو مر عنوان هذه المحاضرة بجملة كما يقال من الأطوار المتعاقبة، وحصل نوع من نوع سوء الفهم إن صح التعبير، فاضطر الإنسان أنه يقحم بعض القضايا اللي أكبر دائرة من العنوان الأساس. كان عنوان المقترح للزملاء كان عنوانه السؤال كأداة للتدبر، وبعدين فوجئت أنه ما فهمت كلمة التدبر، وكنت متوهم أنها مرتبطة بالقضية القرآنية، وكان في انطباع متخلق عن المتحدث إن صح التعبير أنه مشتغل بالقضايا الملفات المتعلقة بالمجال الفكري، فالتدبر في قضايا الفكر وكذا. ثم قلت لهم لا ترى هي، فخرجوا في العنوان في النهاية نوع من أنواع الالتقاء في منتصف الطريق، أن قضية تتعلق بالتدبر نعم، لكن يتعلق بتدبر القرآن في المجال الفكري إن صح التعبير. الحقيقة لما بدأ الانشغال الإنسان فيما يتعلق ملف الإلحاد، ملف الإنكار لوجود الله تبارك وتعالى، وتوغل الإنسان فيما يتعلق باستكشاف الدلائل الفطرية المتعلقة بهذه الحقيقة الوجودية الهائلة والكبيرة جدا، وما يتعلق بالدلالة العقلية الدالة على الوجود الإلهي، ما أخفيكم أن ترسخ في نفسي من خلال المطالعة والقراءة أن أعظم الحقائق الوجودية على الإطلاق هو حقيقة وجود الرب تبارك وتعالى. وأجد مصداق ذلك في القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. الأمر الهائل بالنسبة لي اللي يتعلق بحقيقة هذا الوجود الإلهي أن الله تبارك وتعالى مع عظمته مع كماله تبارك وتعالى مع استغنائه تبارك وتعالى عن خليقته ومع حقارة وفقر هذا الإنسان، إلا أن هذا الرب الرحيم العليم الحكيم الخبير قد مد حبلا للتواصل مع خليقته عبر هذا الكتاب العجيب، هذا الكتاب الجليل المهيب العظيم. ترى نحن نستسهل أحيانا بعض الحقائق بحكم التدين الذي عشنا به، بحكم أن الإنسان أصلا ما فكر كثيرا في طبيعة هذه العلاقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. الفلاسفة لما يتكلمون عن مسألة ما هي أخص صفات الخالق تبارك وتعالى في مقابل صفات المخلوق، يتحدثون أن صفة الخالق هي الوجوه في مقابل إمكان العبد. المتكلمين يقولون لا، هو القدم في مقابل الحدوث. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى والتلميذ ابن القيم لهم تعبير في غاية الأناقة والجمال، يقولون أخص صفات الرب تبارك وتعالى هو كماله غناه سبحانه وتعالى في مقابل كمال فقر العبد والإنسان. طيب تخيلوا عقد المقارنة بين الطرفين، هذا الرب المتعالي الكامل سبحانه وتعالى لما يتواصل مع خلقته بكلامه تبارك وتعالى، ترى هذه قضية ينبغي ألا يتجاوزها الإنسان مستسهلا لها. ولذا أحد الشخصيات اللي وعت هذه الحقيقة العظيمة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، حينما قال: لو صلحت قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا. ترى هذا يعني الإنسان يتلقى مثل هذه العبارات بنوع من أنواع السطحية، في حين ثمة دلالات ومضامين معمقة فيما يتعلق بهذه القضية وهذه الحقيقة. خذوا هذه الالتقاط العجيبة من سيرة الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وحتى يدرك لماذا صار الصديق صديقا، أنه استطاع أن ينفذ بعقله إلى هذه الحقيقة الهائلة والكبيرة، أن الرب تبارك وتعالى قد بسط رحمته على هذا العبد الفقير بتواصله تبارك وتعالى معه، بأن يكلمه وينزل إليه وحيا ويصطفي منه رسولا يبلغ وحيه وكتابه. يبدأ هذه الحكاية بطبيعة الحال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن نفسه يقول بعد حدث الإسراء والمعراج، يقول: حين أسري بي إلى بيت المقدس وعرج بي إلى السماء وأصبحت بمكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففضعت بأمري وعلمت أن الناس مكذبي. النبي صلى الله عليه وسلم مشاعره الأولية يعبر عنها ابن عباس صريحا في الرواية: فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهموما حزينا. دائما لما أقف مع هذا الحديث عند هذه اللفظة، دائما كان يطرح على ذهني تساؤل معين، ما الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يكون مهموما حزينا؟ كنت أتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون مسرورا مبتهجا سعيدا بعظيم منة الله تبارك وتعالى عليه وكرامته. تخيلوا يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، صلى بالأنبياء والمرسلين، عرج به على ظهر البراق، أو عرج به يعني البراق لما أسري عرج به إلى السماء مع جبريل، قابل الأنبياء والمرسلين، سلم على إخوانه منه وآبائه، أفضى إلى الله تبارك وتعالى، خاطب الله تبارك وتعالى مخاطبة مباشرة، كلمه الله سبحانه وتعالى وأفضى إليه بإجابة الصلاة، رأى من آيات ربه الكبرى. تخيلوا ضخامة الحدث اللي جرى للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعني المفترض أن يكون الإنسان سعيدا مسرورا بهذه النعمة الهائلة التي أفضل الله تبارك وتعالى بها عليه. العلماء أصلا يتكلمون أن جزء من الحكمة الإلهية فيما يتعلق بحدث الإسراء والمعراج هو التسلية والتسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم على عقب عام الحزن وعلى عقب تكذيب أهل الطائف له صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما بالك يا رسول الله مهموم وحزين؟ لأن من كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يدعوهم أنه يعرف أنه رسول الله، وأنه واجب عليه أن يبلغ الناس الخبر، وهو مدرك صلى الله عليه وسلم ضخامة الخبر، إن كيف سيصدق الناس. يقدر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن أول رجل يمر عليه وهو في هذه الحال أبو جهل، أول رجل. فتقول الرواية فقال له أبو جهل كهيئة الساخر به، يعني يورد عليه سؤال، لكن حقيقة هذا السؤال ومضمونه السخرية والهزء من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا محمد هل كان من شيء؟ يا محمد هل كان من شيء؟ عندك خبر جديد؟ وحي جديد؟ قصة جديدة؟ حكاية جديدة؟ عندك شيء جديد؟ يعني على هيئة السخرية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. ما خلاه أبو جهل كما يقال يكمل الكلام، فقال وأصبحت بين ظهرانينا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أسري بي الليلة إلى بيت المقدس وأصبحت بين ظهرانينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال يا ابن أخي، لاحظوا الحين لاحظ تغير النغمة، قال يا ابن أخي، الآن في خبث وفي نوع من أنواع المقاربة ومحاولة تلطيف الأجواء. يا ابن أخي إن جمعت لك قومك تحدثهم بالذي حدثتني به، إن جمعت لك الآن قريش تحدثهم بهذا الخبر اللي أخبرتني به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فبدأ يصيح أبو جهل يا معشر قريش، يا معشر كعب بن لؤي، ولملم القرشين حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال له بخبثه أخرى يا ابن أخي حدثهم بالذي حدثتني به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملتفت الناس إنه قد أسري بي الليلة إلى بيت المقدس. ونفس الموقف اللي حصل من أبو جهل، صرخ الجمع الذين في حضرة صلى الله عليه وسلم وأصبحت بين ظهرانينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم. تقول الرواية، ولاحظوا دقة التوصيف، الصحابي اللي يشهد هذا المشهد يقول فما بين ضارب كفا بكف وما بين واضع كفيه على رأسه، يعني يضرب كفا بكف، لسان حاله يقول الله المستعان، الرجال واضح أنه جن، واللي واضع كفيه على رأسه لسان حاله يقول يا كبرها من كذبة، يعني كذبة لا تطاق، كذبة كبيرة جدا، كيف تصدق؟ الشاهد من الرواية والقصة طويلة، وذهب سرعان من الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا له أما علمت ما يقول صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس وأصبح بين ظهرانينا. لاحظوا اللطيف الرواية، إن ما حد إلى الحين عرف بموضوع المعراج، إلى الحين بس إحنا نناقش موضوع الإسراء والاستشكالات المتعلقة به. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عبارة منهجية تعبر عن لب دين الإسلام، قال لهم رضي الله عنه وأرضاه لئن كان قاله لقد صدق، لئن كان قاله لقد صدق. يعني القضية وما فيها عند أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليس في طبيعته ومضمون الكلام الخارج من شفة النبي صلى الله عليه وسلم هل يصدق أو لا يصدق. القاعدة التي تهمني هل خرج هذا الكلام من شفة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إن خرج فهو صادق رضي الله عنه وأرضاه، وإلا فقد كذب عليه. لئن كان قاله لقد صدق. فقالوا له، وهنا بيكون موطن الشاهد لماذا سيقت الحكاية، قالوا عجبا لك يا أبو بكر تصدقه في مثل هذا، أحد يصدق مثل هذا الخبر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إني لأصدقه بأعظم من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتيه في لحظة. يعني الفكرة، لاحظوا إدراك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لهذه الحقيقة، حقيقة أن هذا القرآن هو أعظم الآيات وأعظم الحقائق التي خاطبنا الله تبارك وتعالى بها، هو اللي كشف له عن هذا المبدأ العظيم الذي يمثل لب دين الإسلام، اللي هو التسليم لله تبارك وتعالى، والذي أفضى به رضي الله عنه وأرضاه إلى منزلة الصديقية. حتى الإمام ابن القيم في منزلة التسليم في مدار السالكين كان يتحدث أن أكمل الناس صديقية أكملهم تسليما، يعني في قناة ومعبر، الباب الذي يفضي به العبد إلى مرتبة الصديقية هو تمام التسليم. طيب كيف تشكلت، يعني خلينا نقول هذه الروح المسلمة لله تبارك وتعالى المصدقة له صلى الله عليه وآله وسلم، تشكلت في ظل وعيه بهذه الحقيقة الوجودية الهائلة، وهي أن المؤمن حينما يعتقد أن هذا الرب الخالق الرحيم العظيم الكبير سبحانه وتعالى قد اتصل بعباده بهذا الكتاب، ينبغي أن تكون البقايا القضايا كما يقال قضايا سهلة، قضايا سهلة. العقل البشري الإنساني إذا استطاع استيعاب مثل هذه الحقيقة الوجودية الكبرى فما ينبغي أن يتوقف كثيرا عند التفاصيل كما يقال. من القصص المؤثرة حقيقة اللي قرأتها قديما في صحيفة العالم الإسلامي لرئيس التحرير اسمه مراد عرقسوس، هذه القصة، وكلما استحضر هذه القصة أشعر فعلا بعظيم منة الله تبارك وتعالى أن وجدنا في زمان ومكان يستطيع الإنسان منا أن يفضي إلى كتاب الله تبارك وتعالى مباشرة. تقول القصة، يقول عندما أدركتنا صلاة العصر، طبعا القصة في أحد الجمهوريات، جمهورية أنديجان وهي تتبع جمهورية أوزبكستان في الاتحاد السوفيتي المسبق، عندما أدركتنا صلاة العصر وكنا بالقرب من أحد المساجد ولجنا إلى بيت الله لأداء الصلاة، وبعد انتهائها رأيت المصلين يتسابقون للجلوس في طابور طويل يبدأ عند أحد أعمدة المسجد وينتهي عند المدخل. مشهد غريب، يعني تخيل أنت موجود في المسجد هذا، فجأة انتهت الصلاة من هنا فوجدت الناس بدأوا يصطفون من عمود من عمود المسجد إلى مدخل المسجد. يقول ثم قام إمام المسجد بعد ذلك بفتح صندوق حديدي مثبت في المسجد وأخرج مصحفا قديما، وبدأ كل شخص من المصطفين يقرأ صفحة واحدة فقط من المصحف تحت إشراف الإمام ويغادر المسجد ثم الذي يليه وهكذا، وتبين أن هذا الطابور من المصلين ينتهي عند أذان المغرب نظرا لأن هذا المسجد لا يوجد فيه سوى هذا المصحف فقط، وأن جميع المصلين لا يملكون مصاحف خاصة بهم في منازلهم. لما قرأت هذه القصة حقيقة أذهلتني القصة، إن هل يتصور أن يوجد مسلم يجد معاناة ليس في مجاهدة نفسه على تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى، على تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، يجد معاناة للوقوف فقط على آياته تبارك وتعالى، ونحن نعيش بحمد الله تبارك وتعالى في زمان يستطيع الإنسان أن يفضي إلى كتابه تبارك وتعالى بكل سهولة ويسر، لم يكن مصحفا كما يقال مطبوعا، حتى الأجهزة الكفية تجد فيها مصحف تستطيع الإفضاء لكتاب ربك تعالى به مباشرة. طبعا بحمد الله تبارك وتعالى ومنته نحن نعيش في سياق زمني ثمة نوع من أنواع الأوبة والعودة إلى الاهتمام بالنص القرآني. يعني لما أعود بالذاكرة لبداياتي في طلب العلم، كانت القضية العلمية الشائعة والحاضرة في نفسية طلب العلم عند طلبة العلم ما يتعلق بعلوم الحديث النبوي مثلا، ما يتعلق بالمجال العقدي الفقهي، أما دروس التفسير وكتب التفسير فلم تكن محل حفاوة كبيرة عند جموع غير قليلة ممن هم من أقراني وأنا منهم فيما يتعلق بالقرآن الكريم. بحمد الله تبارك وتعالى نحن نعيش في زمان باتت تشكل له مؤسسات، مراكز بحثية مهمومة بالنص القرآني، ثمة كتابات متعددة، أنا أعرف على الأقل المراكز البحثية اللي موجودة عندي في المملكة أنتجت من الكتب المتصلة بتفسير القرآن وعلوم القرآن وما يشتمل ذلك عليه، يمكن اللي طبع خلال الخمسة سنوات القريبة الماضية أكثر مما طبع خلال العشرين سنة المسبقة عليه. إحنا أنا من أحد أبناء جيل لما كنا نريد القراءة في تفسير الحافظ بن كثير رحمة الله تبارك وتعالى، كان عندنا طبعة لبنانية بين قوسين طبعة تجارية رديئة هي شائعة مشهورة، وكان في طبعة نادرة لا يكاد يقف عليها عدد يعني إلا عدد قليل جدا من طلبة، اسمها طبعة اسمها طبعة الشعبي أو لا قديمة أولاد الشيخ، هذه جديدة الآن بحمد الله تبارك وتعالى. تتحدث عن طبعات متعددة جيدة لتفسير الحافظ بن كثير، فعندنا الآن نقلة جيدة، عندنا رموز مشيخية مختصة بهذا المجال القرآني، يعني عندنا مثلا في المملكة الشيخ مساعد الطيار، الشيخ عبد الرحمن معاذ الشهري، الشيخ محمد الخضيري، الشيخ عمر المقبل وغيره يعني من طلبة علم المشايخ المختصين في علوم التفسير والقرآن الكريم. فبحمد الله تبارك وتعالى عندنا نوع من أنواع الاعتناء الحقيقي بمثل القضية القرآنية. من الشخصيات اللي وجدت فعلا أن بثت وعيا حسنا بما يتعلق بأهمية القضية القرآنية داخل المنظومة الفكرية والمعالجات الفكرية شخصيتين في هذا الزمان، بذكرهم كتمثيل وتطبيق، لأن فعلا يجد الإنسان أن مشروع القضية القرآنية هو مشروع حاضر في طبيعة الأدبيات والأطروحات التي يقدمانها. رجل كما يقال من المشرق العربي والآخر من المغرب العملي، شاب وشيخ حي بحمد الله تبارك وتعالى ومتوفى عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشيخ المشرقي هو أحد الأصدقاء الأحباب المتميزين يعني سواء على مستوى المعارف الشرعية أو حتى على مستوى المعارف الفكرية، وهو الشيخ إبراهيم السكران حفظه الله تبارك وتعالى. اللي يطالع أطروحات الشيخ إبراهيم السكران فإن لا تخطئ عينه حجم الاحتفاء الذي يبديه الشيخ فيما يتعلق بالقضية القرآنية. وعلى مستوى المشهد المحلي السعودي هو أحد الشخصيات المركزية اللي جعلت للنص القرآني حضورا متقدما في الوعي الشبابي بالذات فيما يتعلق بالمجالات الفكرية. له كتاب جميل يعبر فيه عن التنظيرات المتعلقة بالخطوط العامة العريضة لملامح مشروعه المتعلق بالقضية القرآنية. عنوان هذا الكتاب الطريق إلى القرآن، وهو بحمد الله تبارك وتعالى يعني منتشر وموجود كذلك النسخ منه، يعني كما يقال موجود نسخ منه في PDF في الانترنت. في كتابه الطريق إلى القرآن له مقالة ممتعة في الحقيقة، أحد مقالاته عنوان هذه المقالة معبر وضروري أن ندركها فيما يتعلق بارتباط القضية القرآنية بما يتعلق بالفضاء الفكري المعاصر. عنوان هذه المقالة الجميلة تطويل الطريق، تطويل الطريق. خلوني أقتبسكم ثلاث اقتباسات سريعة من هذه المقالة تعبر عن الروح التي ينبغي أن نكون مستصحبينها فيما يتعلق بالقضية القرآنية وصلتها بالمجال الفكري المعاصر. يقول في كلام لطيف في أول مقالة: حين أسمع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة مقاومة وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة، فلا أخفي أنني أحترم تماما حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح العلماني المعاصر، لكني أرتاب كثيرا في نجاعة هذه المبالغة في التعويل على الدراسات الفكرية. عندي وجهة نظر لكني لا أبوح بها كثيرا، لأني أرى بعض المفكرين الإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط والتخذيل، فلذلك ألوذ بالصمت. وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية المعاصرة أسهل بكثير مما نتصور، فلو نجحنا وهنا موضع الشاهد وموضع الرسالة التي ينبغي أن نستصحبها في ذواتنا ونبث الوعي فيها لمن حولنا. يقول: فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن وتدبر القرآن ومدارسة معاني القرآن لتهاوت أمام الشاب المسلم الباحث عن الحق كل التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم أول ختمة تدبر. شوف كلام حقيقة، كلام بالنسبة لي كلام جليل وكلام عظيم، كلام حق. يقول الشيخ بعدها في يعني في موطن آخر، يقول: قراءة واحدة صادقة لكتاب الله تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه كل المطورات الفكرية بلغتها الباذخة وخلائها الاصطلاحي. قراءة واحدة صادقة لكتاب الله كثيرة بقلب كل حيل الخطاب الفكري المعاصر رأسا على عقب. في آخر المقال يقول عبارة شعراتية جميلة، يقول: أعطوني ختمة واحدة بتجرد وأعطيكم مسلما حنيفا سنيا سلفيا ودعوا عنكم خرافة الكتب الفكرية المعاصرة. هذه آخر المقال، مقالة حقيقة جميلة، والكتاب في مجموعه مقال جميل. والشيخ كما سنبين في يعني في نهاية الموضوع هو يمارس هذه الوصية عملية من خلال كتاباته، وبذكر لكم التطبيق العملي يدل على هذا. الشخصية المغاربية اللي هو الدكتور فريد الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، له مجموعة من الكتب، مجموعة من الرسائل، من رسائله رسالة جميلة اسمها هذه رسالات القرآن، فمن يتلقاها يرسم فيها كذلك ملامح مشروع فيما يتعلق بالقضية القرآنية، وهي في ضمن سلسلة عنوان هذه السلسلة من القرآن إلى العمران، من القرآن إلى العمران. فأحد المشاريع الأساسية لهذا الشيخ اللي هو قضية كيف نستطيع الانتقال بالقضية القرآنية من عالم القرآن إلى العالم العمران وفق المصطلح القرآني، لأن العمران ليس مقصوده العمران الدنيوي الحضاري، مقصوده العمران بمفهوم أشمل، إنما يعمر مساجد الله، فكذلك يدخل فيها العمران الديني. مشروع جميل حقيقة، وله عدد غير قليل من الكتب المحتفية بالقضية القرآنية، عند هذا الكتاب وعند كتاب يعني مجالس قرآنية في 3 مجلدات، هذا أصلا سلسلة من عمران القرآن، هذا الجزء الخامس، هذا الجزء يعني أو الرسالة الخامسة المتعلقة بهذه القضية. فكلا الشخصيتين مشكورين، يعني قد قدموا منتجا جيدا فيما يتعلق بالقضية القرآنية، وصلت هذه القضية القرآنية بفضاء الفكر، بفضاء الفكر المعاصر، وكيف يستطيع الإنسان أن يعالج كثيرا من الإشكاليات الموجودة في هذا الفضاء في ظل النص القرآني، في ظل القضية القرآنية. طبعا الموضوع اليوم بالله تبارك وتعالى سؤاله المركزي الأساسي، كيف نستطيع أن نجعل من النص القرآني مصدرا حقيقيا في بناء تصوراتنا، قناعاتنا، عقائدنا، أفكارنا؟ كيف يستطيع الإنسان في ضوء النص القرآني أن يرتب أولويات المشروع الإسلامي، أن يحدد موقع مثلا الحضارة المدنية المعاشة من الخارطة الإسلامية؟ كيف يستطيع الإنسان أن يجيب عن سؤال العلاقة بين الدنيا والآخرة، أهم السؤالات على سبيل المثال المتعلقة بالفضاء السياسي الفكري؟ يستطيع الإنسان أن يستجلب جواباتها من النص القرآني؟ عندنا مجموعة غير قليلة كدعاء من السؤالات الدعوية الملحة، كيف يستطيع الإنسان أن يستعرضها على سير وقصص الأنبياء المحكية في القرآن للتفتيش عن جوابات هذا السؤال؟ الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود له عبارة حقيقة جميلة جدا، وهي الروح التي نريد أن نصحبها في ثنايا هذا الموضوع. يقول: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. درسنا اليوم بالله تبارك وتعالى هو سعي لي يعني محاولة استكشاف بعض الأدوات التي نستطيع من خلالها أن نثير النص القرآني، لأن وجدت أحد الإشكاليات العميقة فيما يتعلق بموضوع تدبر القرآن الكريم. حضرت أنا ما أخفيكم عدد غير قليل، يعني عدد لا أحصيه من الدروس العلمية التي تتعلق بموضوع تدبر القرآن الكريم، وكانت المعاناة التي تصادفني دائما أنني لا أستطيع أن أمارس هذا الدور عمليا. نعم أكون مشحون إيمانيا لممارسة هذا الفعل وممارسة هذا الدور على الناحية الفعلية العملية، لكن أجد نفسي غير قادرا على ممارسته عمليا. خلي أقرب مدلول هذه المسألة بمسألة أخرى شبيهة وقريبة جدا، وتمثل يعني خلينا نقول الصورة الأخرى من العملة كما يقال. أذكر أني حضرت مع مجموعة من الزملاء وحضرت كثير من الدروس فيما يتعلق بمسألة عبودية التفكر، كيف يتفكر الإنسان في خلق الله تبارك وتعالى، كيف يفضي الإنسان إلى التعرف على عظمة الله تبارك وتعالى، كمال حكمته، كمال علمه تبارك وتعالى، من خلال تأمل العبد في مخلوقاته تبارك وتعالى. وكان يتأثر الإنسان حينما يسمع مثلا ويقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. الآيات كان يتأثر الإنسان، ويتأثر أكثر عندما يسمع الخطاب النبوي: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل له. يعني كان يستشعر الإنسان لا أنه في موقف ترهيب، لا ينبغي على الإنسان يمارس هذه العبودية. فأذكر أني كنت مع جمع من أصحابي في البرية، ألقى أحد الأخوة كلمة طيبة عن عبودية التفكر وساق فيها بعض الأثار السلفية الشهيرة: لأن أتفكر ساعة أحب إلي من قيام ليلة، وشحن النفوس فيما يتعلق بهذه العبودية. ما أخفيكم لما ختمنا الدرس وكذا تنحيت جانبا قليلا، زين، أبعدت كما يقال في الظلمة، وكنا في الليل، وجلست وبدأت أنظر للسماء وأنظر للقمر وأنظر للنجوم، ساعيا في أن أمارس عبودية التفكر. المعاناة اللي واجهتها أني بدأت أتأمل في وجه القمر كما يقال، وما أخفيكم اللغة اللي عندنا المحلية بدأت أعصر مخي كما يقال، أن أريد أني أتفكر، أبغى أحس، أبغى ألاحظ منسوب الإيمان اللي قاعد يرتفع في ظل تأملي في خلق الله تبارك وتعالى. ما أخفيكم في النهاية شعرت أني عاجز، ما بعرف كيف أستطيع أني أمارس هذا الدور. في النص القرآني نفس الإشكالية. أذكر يعني مرة مرات قرأت الموضوع وقلت بإذن الله عز وجل هذه الختمة للقرآن هي ختمة التدبر. ففتحت المصحف وبدأت أتلو كتاب الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وبدأت أستنسل في القراءة فلاحظت أن ما في فارق موضوعي حقيقي بين هذه التلاوة وبين فكرة التدبر، أن ما في فارق، يعني أن كأي تلاوة كتاب الله عز وجل لست أعرف كيف أتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. فالأزمة اللي أظن يعني تشكل وتحتاج النوع من المعالجة والمختصين ينبغي أن يوعوا الناس بها، كيف يستطيع الإنسان عمليا أن يمارس هذه العبودية؟ كيف يستطيع فعلا؟ كيف هل بالإمكان أن يتملك الإنسان بعض الأدوات المعينة، من خلال هذه الأدوات يستطيع فعلا أن يفضي إلى عالم التدبر؟ بإذن الله تبارك وتعالى درسنا اليوم هو يعني سعي فيما يتعلق في هذه القضية. توقف هنا ونستكمل بالله عز وجل الصلاة. الله يحفظكم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأرحب مجددا بالإخوة والأخوات الفاضلات يعني في درسنا وموضوعنا بإذن الله عز وجل حول تدبر القرآن الكريم ومركزية النص القرآني في الجدل والسجال الفكري المعاصر. طبعا المسألة تدبر القرآن الكريم ليس من القضايا كما يقال الثانوية الهامشية في علاقة الإنسان المسلم في مع القرآن الكريم، بل هو أحد أنماط التعبد التي أمر الله عز وجل بها حيال كتابه تبارك وتعالى. ثم عبودية التلاوة، تلاوة القرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم، كذلك من العبوديات التي ينبغي أن يمارسها المسلم مع كتاب ربه تبارك وتعالى أن يتدبر. أحد القضايا طبعا السجالية في إطار الفقه أيهما أفضل، أن يكثر الإنسان من عدد الآيات وأن قل منسوب التدبر عنده، أو أن يتكثر الإنسان من تدبر كتاب ربه تبارك وتعالى وإن قلت الختمات. هذه مسألة يعني جدلية في الإطار الفقهي. والطريف الموضوع أني وجدت أن في حقيقة الأمر أن هذه المسألة هي أحد فروع أحد القواعد الفقهية محل الجدل والسجال، اللي أفرزت مثل هذه القضية وغيرها من التنظيرات الموجودة في المجال الفقهي. يعني لما كنت أقرأ في كتاب القواعد ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فوجئت أنه وضع عنوان فيما يتعلق بهذه القضية، ثم بنى على هذا الأصل اختلاف الفقهاء الإسلام في جملة من الأحكام التعبدية الكثيرة. يعني تجد بعض العلماء مثلا يفضل أن الإنسان يكثر من عدد الركعات على تطويلها، ونفس آخر يفضل تطويل الركعات وإن قلت. مثلا تكثير الصدقة على سبيل المثال من جهة الأفراد والأعيان على حساب الجودة وإن قلت مثلا عدد الصدقة. فتجد أن في روحي موجود في الإطار الفقهي وفي النصوص الشرعية في حقيقة الأمر ما يخدم هذه الضفة وتلك الضفة. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول من قرأ أو يعني من قرأ يعني من الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله تبارك وتعالى له بكل حرف حسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وبالتالي تكثر المسلم بقراءة أحرف كتاب ربه تبارك وتعالى مما يصب في ميزان حسناته، في مقابل آيات أخرى تدل على أن حكمة الله تبارك وتعالى من تنزيل هذا الكتاب هو أن يتدبر. يقول الله تبارك وتعالى مثلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبالتالي الأداة التي يستطيع الإنسان منها أن يتوثق من صحة هذا النص القرآني أن يتدبر، فينظر هل ثمة اختلاف داخلي في بنية هذا القرآن، هل ثمة اختلاف بين القرآن وبين الحقائق القطعية الموجودة في الخارج. فإن انتفت هذه وتلك فهو يدل صدقا على أنه من عند الله تبارك وتعالى. بل تدبر القرآن يعطي الإنسان إطلال على منسوب قلبه الإيماني وإدراك وضع قلبه كما يقال، لما يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وبالتالي تريد أن تدرك موقع قلبك كما يقال من إعراب من الإعراب في مجال الإيمان، ففتش عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى في حياتك. وأحد التمثيلات الجميلة اللي ساق الإمام ابن القيم كحل يعني خلنا نقول لهذه القضية، يقول مثل يعني من يتكثر من تلاوة كتاب ربه تبارك وتعالى وإن قل تدبره كمثل رجل تصدق بدنانير كثيرة، ومثل من قلل قراءته متدبرا كمثل من تصدق بجوهرة عظيمة. ذكر مفتاح دار السعادة. فقد تكون الجوهرة العظيمة تربو على الدنانير الكثيرة، وقد تربو الدنانير الكثيرة على تلك الجوهرة المتصدق بها بحسب طبيعة ونمط ذلك التدبر. فهذه أشوف أن أحد المخارج. والحقيقة أرى أن الجدل الطويل حول هذه القضية لا يفيد كثيرا، لأنه لا تعارض في حقيقة الأمر بينهما. أعتقد أن بإمكان المسلم أن يجمع بين التكثر من تلاوة كتاب ربه تبارك وتعالى بحيث تتعزز هذه العلاقة مع القرآن الكريم، مع مراعاة أن يكون للإنسان حظ في تدبره كتاب ربه تبارك وتعالى. من العبارات الحقيقة العجيبة اللي ذكرها الإمام الوزير بن الهبيرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وذكرها الإمام بن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، وهي العبارة تخدم في سد أحد منافذ الشيطان على المسلم حين يريد ممارسة هذه العبودية. يقول وتأملوا في دقة يعني الأئمة المتقدمين في استرواح طبيعة النفس والروح البشرية. يقول من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر. فيقول يعني الشيطان للإنسان هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا، يعني إن أحد المداخل ممكن ينفذ بها الشيطان، يقول يعني كما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين تعرض لبعض، من أنا لأقول في كتاب الله ما لا أعلم، على سبيل المثال. فأحد المداخل التي ينبغي على الإنسان أن يتفطن لها أنه قد يدخل عليه الداخل من الشيطان بتصنع التورع عن تدبر كتاب الله تبارك وتعالى. طيب كيف يستطيع الإنسان أن يحسم مادة الجهل؟ لأن قد يقع الإنسان فعلا في مطب وإشكال حقيقي بأن يفضي إلى القرآن مباشرة من غير ما يكون مهيئا لممارسة هذه العبودية. إذا استحضر الإنسان إن الله تبارك وتعالى يطلب من العبد أن يتدبر كتابه، فينبغي أن يعد عدة هذا التدبر. وسنذكر في ثنايا الموضوع ما يكشف عن هذه المسألة، لكن من أراد معالجة ما يتعلق بهذه الإشكالية وشبهة تفصيلا فأنصحه بكتابين. الكتاب الأول تعرض لها الدكتور فريد الأنصاري في هذه الرسالة، هذه رسالة القرآن، فمن يتلقاها أورد هذا الإشكال الذي فعلا قد يطرأ في النفس وحاول قد جاوبا عليه. الشيخ مساعد الطيار في كتابه له كتاب طبع جمعت فيه مقالات الشيخ ودراساته وأبحاثه، فأورد أحد السؤالات المتعلق بهذه القضية وقدم جوابا حسنا مطولا عليه. لكن هو زبدة الكلام إن أو خلنا نذكرها زبدة الكلام من خلال عبارة الإمام الطبري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، تقول هذه العبارة: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يتعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته. باب التدبر في حقيقة الأمر يبتدئ الخطوة الأولى بتفسير القرآن الكريم. الإمام الطبري يقول: إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله، يعني تفسيره، كيف يلتذ بقراءته، كيف يستطيع العبد المؤمن أن يتلذذ بتلاوة كتاب الله تبارك وتعالى ما لم يكن مدركا لتفسير هذا الكتاب العزيز. درسنا بإذن الله عز وجل اليوم هي تدور حول أداة واحدة، آلية معينة يستطيع الإنسان أن يفضي من خلال قوة هذه الأداة والآلية إلى فعل حقيقي لتدبر كتاب الله تبارك وتعالى. وحين تنبهت إلى هذه القضية بات تلاوتي لكتاب الله تبارك وتعالى مختلفة تماما، وقلبت علاقتي بالنص القرآني كما يقال رأسا على عقب. الأداة باختصار شديد هو أداة التساؤل والاستشكال، التساؤل والاستشكال. وخلونا نقسم كيفية إعمال هذه الأداة على ثلاثة مستويات. المستوى الأول أعبر عنه تدبر القرآن على مستوى المفردة القرآنية، الثاني تدبر القرآن على مستوى التركيب والجملة القرآنية، والثالث الإفضاء إلى عوالم العلوم القرآنية. خلونا نتوقف معها وقفة وقفة حتى يدرك الإنسان كيف يوظف أداة التساؤل في خدمة فعل التدبر وفعل التفسير ابتداء. تدبر القرآن الكريم على مستوى المفردة القرآنية كيف يكون؟ أحد المباحث في علوم القرآن الكريم ما يعبر عنه بغريب القرآن الكريم، يعني كثير من المسلمين حين يفضي إلى كتاب ربه تبارك وتعالى تاليا له يتعرض لبعض المفردات التي لا تنتمي للقاموس المعجمي المعاصر، ليست محل تداول في الفضاء المعاصر. يعني بمعنى آخر لو قرأ جملة عريضة من المسلمين وقمنا بعملية على سبيل المثال اختبار وقلنا مثلا ما معنى قول الله تبارك وتعالى مثلا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، إيش معنى الفلق؟ أنا أزعم أن كثير من المسلمين سيكون جاهل لا يدرك مدلول كلمة الفلق. أو قل الله عز وجل بعدها: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. أنا أظن أن غاسق إذا وقب هذه مهلكة كما يقال، يعني إيش معنى غاسق وإيش معنى وقب؟ جيد. ويقيس الإنسان نماذج متعددة في القرآن الكريم: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. بالنسبة إلي مقام الجهل بمدلول هذه الألفاظ القرآنية ليس محل إشكال، هذه وضعية طبيعية تماما. ولذلك العلماء لاحظوا هذه المسألة فوضعوا مؤلفات وكتب من أجل معالجة هذه الإشكالية، هذه قضية طبيعية ليست محل إشكال. المعيب بالمسلم حينما يتلو كتاب ربه تبارك وتعالى فيتمر به هذه الألفاظ الغريبة عليه إن لا يتفجر في نفسه السؤال: ما معنى هذه الكلمة؟ هنا قوة أداة التساؤل. لما تصير تقرأ القرآن مستحضرا أداة التساؤل يصير نفسك وتعاطيك مع القرآن الكريم لا ينبني على فكرة الزحلقة، بمعنى أن تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وكأنك تتبرك بذكر جريان هذه الألفاظ القرآنية على لسانك. لا، لما تقرأ قل أعوذ برب الفلق ضروري أن تتوقف وتسعى لمعرفة معنى هذه المفردة ومعنى هذه الكلمة. من التجارب التي يعني لما كنت أمارس هذه القضية كان عندي كتاب من كتب غريب القرآن الكريم، فكنت أرجع إلى الألفاظ القرآنية، لكن وقعت في مأزق وإشكال آخر. يمر علي اليوم اليومين الأسبوع أسبوعين الشهر، ثم لما أفضي مرة أخرى إلى تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى بعد أن حللت الأزمة، أزمة المفردات القرآنية، أفاجأ بأن إيش؟ لما تعرض علي اللفظ مرة ثانية أنسى ما معنى هذه الكلمة التي طلعت وحاولت أن أتعرف على معناها. أحد المعالجات اللي مارستها شخصيا وجدت أثرها، بل أثرها في من حولي ممن نصحتهم بهذه القضية فشكرني عليها، هذه الفكرة، إن حين كنت تعرض لي كلمة لا أدرك معناها إيش أفعل؟ أقيد هذه الكلمة في دفتر خاص بالنسبة إلي، ثم أفضي إلى كتاب متعلق بالمفردات القرآنية أو غريب القرآن الكريم. وكان الكتاب الذي انتقيته لنفسي لممارسة هذه القضية كتاب المفردات، كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. طبعا عندنا في علوم القرآن كتب غريب القرآن، وهي الكتب التي يستشكل معناها على جمهور عريض من الناس من الألفاظ القرآنية. كتاب المفردات ميزة أنه لا يترك كما يقال لفظة قرآنية من غير أن يقدم تفسيرا لها، ما يوجد لفظة. اللي فاتوا هذا من عجائب يعني، واللي يدل على سعة علم واطلاع وعناية وتحليل، اللي فات الإمام الراغب الأصفهاني من كل الألفاظ القرآنية يمكن 6 ألفاظ فقط، 6 ألفاظ فقط اللي تم التعقب عليه، اللي نسي أن يحررها في ضمن الكتاب، وحررها محقق الكتاب وأفضل طبع له طبع دار القلم. اللي كنت أسويه أرجع إلى مفردات القرآن الراغب الأصفهاني فأقيد المعنى الذي ذكره الراغب عند تلك اللفظة، ثم أديم النظر في هذا الدفتر، لأن خلقت وصنعت نفسي دفترا هو من قبيل غريب القرآن بالنسبة إلي. لأن تدري الكتب المؤلفة في مجال غريب القرآن هي عمليا يعني تحاول أن تستظهر ما الذي ينبغي أن يوضع فيه مما يستشكله جمهور عريض من الناس. لما تقرأ في كتب غريب القرآن ستدرك أن ثمة ألفاظ قرآنية كثيرة جدا تعرف معناها ما عندك إشكال فيها، وأن قليل منها التي تحتاج أن تفردها بالبحث بجهة خاصة. فميزة هذا الدفتر وإدامة النظر فيه هو اللي يعبر عن مناطق الإشكال الذاتية المتعلقة بك، وبالتالي يستطيع الإنسان فعلا أن ينقل نفسه نقلة نوعية في تثبيت مثل هذه الألفاظ القرآنية. فالخطوة الأولى حتى يفضل الإنسان إلى تدبر كتاب الله تبارك وتعالى، ثم يفضي إلى ما يتعلق بإدخال النص القرآني كحل لمعضلات المشكليات الفكرية عبر معرفة معاني كتاب الله تبارك وتعالى. والخطوة الأولى تبدأ باللفظة القرآنية، المفردة القرآنية. وكتب متعددة بالمناسبة في غريب القرآن، ومن الكتب اللي عجبتني حقيقة كتاب السيراج في غريب القرآن للشيخ محمد الخضيري، وكتب متعددة وكثيرة جدا، وأظن أن أي كتاب منها في الجملة يغني، لكني لا أنصح كثيرا بمجرد معاودة النظر فيها، ولا أنصح أكثر بالمصحف اللي يكون لفظ القرآن موجود وين؟ الغريب أحيانا يكون على هامش المصحف، لأني وجدت بالتجربة أن تتفلت هذه المعاني كما تتفلت الجمل من عقولها. المستوى الثاني من فعل التدبر اللي هو تدبر القرآن الكريم على مستوى الجملة القرآنية، على مستوى التركيب، على مستوى السياق. أحيانا تمر بك آيات قرآنية، هذه الآيات القرآنية على مستوى مفردات ألفاظه لا تمثل مشكلة، لكن وين منطقة الإشكال اللي تمثله؟ تمثل على مستوى التركيب. فالمفترض أن بعض الآيات القرآنية حينما تتلوها مفترض أن يتفجر في نفسك السؤال، ما الذي أراده الله تبارك وتعالى حين ساق هذا الكلام؟ خليني أذكر مثال عملي ومثال طريف ومثال يدل على حالة التكاسل، ثم لما تنبه الإنسان إلى ضرورة أن يتشجع ويتجاسر لتقحم معرفة كلام ربه تبارك وتعالى بدأت أمارس هذا الدور. من طفولتي لما كنت أقرأ القرآن الكريم دائما كانت تعرض لآية معينة كنت أستشكل معناها، ما أعرف معناها، يعني كانت تسبب لي إشكال، ومع ذلك كان الإنسان يتجاوزها عاجلا. يقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وين موطن الإشكال الموجود في هذه الآية القرآنية؟ موطن الإشكال السؤال كان يتفجر في نفسي عندما أقرأ قل الله عز وجل بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. شمعنى لم يتسنه؟ لم يتغير. طيب الله عز وجل يحيي قصة، طبعا تنسب هذه القصة لعزير، إنه مر على قرية وجد هذه القرية ميتة خاوية على عروشها، فتعجب من عظيم قدرة الله عز وجل فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. الله عز وجل يريد أن يبين لعبده عزير أنه قادر على ذلك وقادر على ما هو أبلغ منه، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال له كم لبثت؟ فقال الرجل لبثت يوما أو بعض يوم. والإنسان النائم يدرك هذه الإشكالية، يعني تنام وأحيانا تحس أن فجأة استيقظت، يعني أن الفاصل الزمن لا يستطيع إنسان أن يقدر الأزمان المتعلقة بحالة النوم. فقال لبثت يوما أو بعض يوم. الله عز وجل يريد أن يبين لعبده أن حقيقة الأمر أنه لم يلبث يوما أو بعض يوم، قال له بل لبثت 100 عام. تريد دليلا على أنك لبثت 100 عام إيش؟ فانظر، والفاء يتحدثون العلماء أن تتضمن معنى التعليل، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. طيب الآن عدم تغير الطعام والشراب هل يدل على أن الرجل لبث 100 عام أو أنه لبث يوما أو بعض يوم؟ يوم أو بعض يوم. يعني المفروض العزير لما ينظر إلى هذا يقول يا رب، هذا يؤكد كلامي لا يؤكد الكلام المقابل. فمواقفكم كنت تستشكل هذا، لكن سبحان الله كنت على العادة الجارية كما يقال، يقرأ الإنسان ويمضي ما يعني ما تسبب له ارتباك شديد. بعد ذلك لما صار الإنسان لا الآن يريد فعلا أن يمارس هذه العبودية، صرت أتوقف عند هذه القضية وأحاول أفتش في كتب التفسير عن حل لهذه الإشكالية. فاللي وقفت عليه من الأشياء الطريفة، الإمام الشوكاني عنده طبع له مؤخرا بحمد الله عز وجل مجموعة الأعمال الكاملة للإمام محمد بن علي الشوكاني، من ضمنها رسالة خصصها في تفسير هذه الآية القرآنية، وذكر في أثنائها أن هذه أشكل آية قرآنية موجودة عند المفسرين. طب من حمد الله على توفيق، الحمد لله من طفولتي الاستشكال يعني وارد على ألسنة أهل العلم، والحمد لله دام الإشكال وبالتجربة لم يطرأ لي سؤال يتعلق بالنص القرآني إلا ووجدت إجابته في كتب التفسير. ما استطعت بحمد الله حتى الحين أن أبتكر شيء معين لم يقف عليه أحد من أهل العلم. لما رجعت لكتب التفسير ذكروا جملة من المعاني اللطيفة اللي ذكروها، ربط مدلول هذه الآية القرآنية بآية قرآنية أخرى تكشف عن شيء من المقصود، وهي قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين كان مع ربه تبارك وتعالى ومحادث لربه تبارك وتعالى في الطور. يقول الله عز وجل مخاطبا موسى في الطور، يقول وما تلك بيمينك يا موسى. زين، طيب هذا السؤال الإله الرباني لموسى عليه الصلاة والسلام، هل باعثه وغرضه استكشاف ما في يد موسى، ان الله لا يعرف ايش اللي في يده؟ يسأل ما في لا، فهو قطعا الله عز وجل بكمال علمه يدرك ما في يد موسى اكثر من ادراك موسى لهذه القضيه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ فقال موسى عليه الصلاه والسلام هي عصاي اتوكل عليها واشو بها على غنمي ولي في مآرب اخرى. فالعلماء تحدثوا طيب ما الحكمه الالهيه من سؤال موسى هذا السؤال؟ فبعض العلماء تعدد جواباتهم، بعضها جوابات لطيفه لكنها لا تبدو هي المكافحة بالمقصود، بعضها إجابات تبدو لي هي أقرب للتعبير عن حقيقة ما جرى. بعض الإجابات اللطيفة الجميلة واللي تدل على فعلا أن حصل جزء من الغرض في هذه القضية، أن الله عز وجل قصد بذلك الإناث، بعضهم يقول أن قصد بذلك الإناث. الآن في خبر هائل كبير، هذه أول مخاطبة إلهية لعبده موسى عليه الصلاة والسلام، فأحب أن يؤنس الرب عبده موسى فيأخذ في قضية كما يقال جانبية، ما تلك في يمينك يا موسى؟ فتلقى موسى ذلك الإناث الرباني، فش قال؟ قال هي عصاية. مفترض يجاوب موسى شو يقول؟ إيش الجواب المطابق للسؤال؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ شو مفروض يجاوب؟ يقول هي عصا، حتى ما يقول هي عصايا، لأن عصايا هذا قدر زائد، ما سألنا عن من هو مالك لهذه العصا، هي عصايا. بلش قال أتوكع عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. يعني تخيلوا المقام العجيب لهذا الرجل أنه يخاطب الله عز وجل فأحب أنه يطول في هذه المحاورة والكلام، أحب أنه ينتهي الموضوع سريعا. هذا أحد الأوجه، لكن الوجه الذي أعتقد أنه أقرب للمكاشفة المقصود أن الله عز وجل أن يريد أن يقرر عبده موسى عليه الصلاة والسلام بأن التي في يده هي عصا، كما يقال بكامل قواه العقلية. لماذا؟ لأن بعد قليل سيقول له الله تبارك وتعالى إيش؟ ألقها. فإذا ألقاها إيش اللي بيصير؟ ستتحول إلى ثعبان وحية، صح ولا لا؟ فالآن تخيل لو قال الله عز وجل ألقي ما في يمينك، فألقاها تحول ثعبان وحية، قد يتسرب إلى وهمي أن التي كانت في يدي ابتداء إيش؟ حية، صح ولا لا؟ لكن ما كنت متربه. لكن الآن ما في يمينك ينظر إليه هي عصا، يكشف الله الله تبارك وتعالى عن كمال قدرته القيها تتحول عصا حية فيدرك عظيم قدرة الله تبارك وتعالى. بعض العلماء يستلهم من هذا المعنى جوابا فيما يتعلق بهذه القضية أن لم يكن مقصود الرب تبارك وتعالى مجرد بيان كماله كمال قدرته على المستوى الذي يجيب مباشرة على سؤال عزير، لا، يريد أن يكشف له عن قدرته الأعظم مما يتخيله. يقول له فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير، ثم أقلب بصرك في الضفة الثانية فتنظر إلى الحمار، إيش اللي حصل فيه؟ تحلل وتغير وأصبح عظاما بالية. تخيلوا الآن أيهما أبلغ في الكشف عن القدرة الإلهية؟ كون الطعام تغير تعفن مثلا تحجر، لأن أصلا يعني بقاء طعام 100 عام هذا يعني سيذهب بالكلية أصلا. أيهما أبلغ، أن حصل تغير في الطعام وتغير في الحمار، أم أن الله تبارك وتعالى لم يحافظ على عزير فقط، لا، حافظ على عزير وحافظ على الطعام، تريد أن تستدل على عظيم قدرة الله عز وجل. انظر إلى الحمار، لاحظ اللقطة لما يقلب النظر بين الطرفين يستكشف فعلا أن الله عز وجل استطاع أن يحافظ على ما يتعجل إليه سريان الفساد والحمار في الطرف المقابل، فهذا يكشف عن المقصود. طيب كيف توصل الإنسان إلى عظيم المعاني المتعلقة بهذه؟ إن بات الإنسان يتصور قدرة الله تبارك وتعالى تصور مختلفا عما أفضى إلى الآية إليه ابتداء، لا، صار الحين انطباعه مختلف تماما. كيف تخلقت هذه الحالة؟ من خلال فرض أداة السؤال. بعض الزملاء أذكر لما طرحت مثل هذه الفكرة ابتداء كانوا يستشكلون، يعني يقولون كيف هل يليق أن يستشكل الإنسان أن يتساءل الإنسان؟ أنا أزعم، والفكرة اللي لا يريد يساء فهمها، ليس غرض السؤال والاستشكال هو معارضة النص القرآني، بل المقصود هو استكشاف عظمة النص القرآني. يعني باعث السؤال هو اعتراف من فقر العبد وعجزه بأن يعرف عظمة هذا الكلام، فيريد أن يستكشف عبر أداة السؤال ما هو المعنى العظيم الذي جعله الله عز وجل في هذا النص. وبالمناسبة هذه الممارسة موجودة عند السلف الصالح سواء في زمن النبوة أو بعد زمن النبوة. يعني خذوا مثلا الآيات المستشكلة التي مارسها سلف الأمة الكرام، الإمام التابعي الجليل عروة بن زبير رضي الله عنه يحاور خالة أم المؤمنين عائشة فيقول لها مستشكلا قول الله تبارك وتعالى، وهي فعلا مفروض تفرض استشكال، يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إيش وجه الاستشكال اللي يرد؟ ما حكم السعي بين الصفا والمروة؟ إما أنه واجب إما أنه ركن، خلنا نتخفف ونقول أنه مستحب، يلا نتنزل في الموضوع. ما مدلول الآية القرآنية على حكم السعي بين الصفا والمروة؟ يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. إن قد يتوهم الإنسان أنه مباح، بل قد يتوهم الإنسان أن تركه أولى، لأنه يقول لك فلا جناح عليه، يعني كان يقول لك أنه المفترض أن لا تسعى بين الصفا والمروة، ولكن إن عزمت على السعي بين الصفا والمروة فلا جناح عليك. ممكن يتوهم الإنسان هذا التوهم. فعرب بن الزبير توهم ذات التوهم رضي الله عنه وأرضاه، توهم هذه القضية، قال ما أظن بمن ترك السعي بين الصفا والمروة بأسا، استقى هذا الحكم. ولاحظوا هو لم يبتدئ يعني بمكافحة الناس والفتية به، كان مستشكل هذا المعنى، يعني واضح أن سطوة المنهج الفقهي الموجود لا يستطيع أن يستخرج منها هذه القضية، فأفضى بهذا الاستشكال إلى عائشة رضي الله عنها، قالت العالمة الصديقة بنت الصديق، فقالت له عائشة بئس ما قلت يا ابن أخي، بئس ما قلت يا ابن أخي، هذا فهم ليس فهما صحيحا للنص القرآني، استشكال وجي لكن الاستنباط غير وجي. لماذا؟ تحكي عائشة قصة سبب نزول هذه الآية، تقول إن الأنصار في جاهليتهم كانوا يعظمون صنمين إساف ونائلة، إساف موجود على الصفا ونائلة موجود على المروة، فكان سعيهما بين الصفا والمروة في حقيقة الأمر تعظيما لإساف ونائلة. دخلوا في الإسلام، حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقع في نفوسهم إيش؟ حرج، كيف نفعل ما كنا نفعله في جاهليتنا؟ فأخبرهم الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من إيش؟ من شعائر الله، ليس شعائر لإساف ونائلة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا ينبغي أن يقع في نفسه حرج من السعي بينهما لأنه يسعى بين شعائر الله عز وجل. فتلاحظ عند سياق سبب النزول يكشف للإنسان عن مراد الله تبارك وتعالى بها ويحل الإشكال. موطن الشاهد أن هذه الممارسة إن صح التعبير ممارسة فعل السؤال والاستشكال هي ممارسة سلفية، بل ممارسة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث مشهور، حديث حفصة رضي الله عنه وأرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، إيش قالت رضي الله عنه وأرضاه؟ قال طيب الله عز وجل يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فقال إنما ذلك المرور على الصراط، الآية لها صلة بموضوع الصراط ولا صلة لها بقضية دخول النار ضرورة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها إيش؟ قالت أما يقول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طيب كيف الحساب يسير وأن كل من نوقش الحساب؟ قال إنما ذلك العرض. ترى المحاسب المقصود في الآية هو مجرد عرض صحائف الأعمال أحيانا السيئة اللي وقعت من العبد، فإذا عرضت على العبد فقط وغفر الله عز وجل وتجاوز عن العبد وستر عليه في الآخر كما ستر عليه في الدنيا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما من نوقش الحساب بدأت المراودة والأخذ والعطاء والمجادلة والمساجلة فمصيره سوف يعذب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد أنه هو فعل مفترض أن يكون طبيعيا، مفترض أنه طبيعي ولا يستصحب الإنسان نوع من أنواع التخوف فضلا عن التثاقل عن ممارسة هذه العبودية، التساؤل تطلبا لمعرفة عظمة كلام الله تبارك وتعالى. والآيات يعني بالمناسبة يعني متعددة كثيرة جدا، يعني أنا بذكر بس نماذج من غير تقديم جوابات تفصيلية عليها. مثلا يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد وسن عن قول المجرمين. يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل، استيأس الرسل من ماذا؟ استيأس الرسل من ماذا؟ إيش اللي يخطر في بالكم؟ حتى في آخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل، ما معنى استيأس الرسل؟ من نصر الله صح ولا لا؟ هذا يجعل فيه نوع من الإشكال. حتى استيأس الرسل، كيف الأنبياء والرسل يأسون من روح الله ولا يعني هذا جزء من الإشكال. لكن لاحظ الارتباك الأكبر لما يقول الله عز وجل وظنوا أنهم قد كذبوا، ما معنى وظنوا أنهم قد كذبوا؟ كيف؟ يوضح حين وظنوا، لاحظ في فرق بين وظنوا أنهم قد كذبوا هذا ماشي، هذا مثل ما ذكر الآخر الناس قد كذبوهم، لكن حقيقة الأمر وظنوا أنهم قد كذبوا. ايش فرق بين القضيتين؟ في فرق بين الكذب وبين التكذيب. وظنوا أنهم قد كذبوا مشتق من ايش؟ من الكذب. طيب من الذي كذب عليهم؟ لحظة حين يقول حتى سيأتي الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، طيب من الذي كذب عليهم؟ يعني واضح الإشكال؟ إيه. فالحين افترض لما يقرأ الإنسان مدرك العربية أنه يقول ما في إشكال، كيف هل ممكن يصل الأنبياء والرسل إلى حالة يتوهمون فيها أن الله قد كذب عليهم؟ لاحظ الإشكال. ولذا حتى من الأشياء الطريفة وهذه يعني في كتب التفسير في جدال ونقاش طويل حولها، أن عبد الله مسعود جاء له رجل يسأله عن هذه الآية فقال له ابن مسعود والله أعلم بما كان يريد ابن مسعود، قال هي التي تكره، ذكر نقل هذا. لكن الأظهر والله أعلم ذكرت عدة أشياء. عائشة لما عرض لهذه قالت تأولتها بمعنى القراءة الأخرى وظنوا أنهم قد كذبوا، ذكرت القراءة الأخرى كجزء من ما يتعلق بالحل. وبعضهم قال وظنوا أن في انتقال في الخطاب حتى إذا استيأس الرسل وظنوا مين؟ ليس الأنبياء والرسل إنما أتباع الرسل، أنهم قد كذبوا من قبل مين؟ من قبل الرسل، فيدل على هذا المعنى. وشاهد أن في نقاش بس هو موطن القضية، ليس القصد الآن تفصيل الكلام تفصيلا حول كل آية وكل مثال يعرض، أن كيف الإنسان يستطيع أن يدرك معاني كلام الله عز وجل، أن ينقل القرآن إلى لب ما يتعلق بمجال التأسيس والتأصيل الفكري والعقدي بالخطوة الأولى أن يتفهم كتاب الله تبارك وتعالى الذي يفضي بالعبد إلى ممارسة هذه القضية أن يفرض هذه السؤالات أثناء تلاوته له. أذكر كنا مجموعة من الزملاء كنا نتدارس في يعني في حلقة، وكان عندنا جزء من الحلقة تفسير، واحد الزملاء جزاه الله خير كان يقدم لنا تفسير ملخصا. سبحان الله في أثناء تلاوتنا للقرآن مرينا بسورة الجن، واحد الزملاء جزاه الله خير رفع يده سائلا، وفعلا لما سأل السؤال كلنا خطر في بالنا ذات الإشكال. يقول الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. جيد، اللي حصل طبعا الأخ رفع يده ما هذا، فطرح السؤال الآتي قال هل يناسب أن يكون نعمة السقيا موضع ابتلاء وفتنتنا؟ يعني الله عز وجل يقول الحين خلنا نفسرها في ظل المعنى الدارج، وأن لو استقاموا على الطريقة، إيش معنى وأن لو استقاموا على الطريقة؟ وأن لو استقاموا على الطريقة إيش معناها؟ استقاموا على طريقة إيش؟ طريقة أهل الحق صح ولا لا؟ وأن لو استقاموا يعني الكفار على الطريقة يعني على طريقة أهل الحق لا أنعم الله عز وجل وكفاءهم بسقي الماء الغدق صح ولا لا؟ طيب هل يناسب بعدها أن يقول الله عز وجل لنفتنهم فيه، لنجعل سقي الماء اللي هو مفترض يكون نعمة على اهتدائهم فتنة وابتلاء، فإنهم أطاعوا بحمد الله عز وجل وإلا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. طيب الحين تخيل لو قيل لك أن الله عز وجل أنعم عليك بنعمة، لكن إن أنعم عليك بهذه النعمة مكافأة على إيمانك فقصرت في أداء واجب شكره فسوف يعذبك. ممكن يختار العبد يقول لا كما يقال بلاش النعمة، صح ولا لا؟ ما له داعي، خلنا نتجاوزها. يعني كان المظنون لما يريد الله عز وجل أن يرغب عباده الإيمان به أن يقول لأسقيناهم ماء غدقا، لكن لما يقول بعدها لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسكو عذابا صعدا، لا الحين استحالة النعمة ليست نعمة، هي فتنة واختبار وابتلاء، قد يؤمن وقد لا يؤمن. ولذا لما يرجع إنسان كتب التفسير سيجد كذلك نقاش طويل، بل بعض العلماء قال وألّوا استقاموا على الطريقة. تشوف المفاجأة الغريبة، تجد هذا قولا في كتب أهل التفسير، وألّوا استقاموا على الطريقة ليس طريقة الحق، وألّوا استقاموا على الطريقة يعني على ما هم عليه من الباطل، على طريقة الباطل، لا أسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض ذلك. يصير الحين مستقيم هالمسألة، بخلاف التصور استطاع الإنسان أن ينفذ لمثل هذه القضية من خلال يعني اعمال هذه القضيه وكثيره. يعني ما اخفيكم يعني التطبيقات والتمثيلات ليست يعني ليست 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 قليله، يعني وما نريد الاستطاله بذكرها. الخطوه الثالثه، يعني بعد ما استطاع الانسان ان ينفذ الى معاني كتاب ربه تبارك وتعالى عبر تفعيل اداه التساؤل بمعرفه معاني كلمات القران الكريم الجمله القرانيه، الان يستطيع الانسان ان يفضي بسؤالاته للتعرف على البلاغه النص القراني، ان يفضي الى معرفه جوابات سؤالاته الفكريه وغير ذلك. خلينا ناخذ بعض النماذج المتعلقه بفضاء العظمه القرانيه، بلاغه النص القراني وغيرها من المدلولات، ثم نفضي يعني سريعا الى بعض ما يتعلق ب يعني تفعيل النص القراني في 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 مجال السجال المعاصر. يعني خذوا مثال، عندما يقرأ العبد قل الله تبارك وتعالى مثلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي إنسان أنا أضمن من لحفظ هذه الآية القرآنية؟ ولو عملنا أشبه الاستفتاء العام، أكمل الآية القرآنية تالي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، أنا أجزم أن 99% المسلمين يكتبون الغفور الرحيم، هي المتوقع. طيب حين قال العزيز الحكيم مفترض أن يتفجر في نفسك السؤال لماذا قال العزيز الحكيم؟ ترجع إلى كتب التفسير ستجد ليس جواب ولا اثنين، في جوابات وفي نقاش ويعمق معرفة بكتاب الله عز وجل. أذكر كنت مرة في السوق متجولة مع الأهل، وبالنسبة لي أعتبر من بلايا كما يقال العصر والزمان هو الذهاب إلى السوق، أنا يصيبني الملل الشديد جدا 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 في هذه القضية. طبعا من نعمة الله عز وجل علينا في هذا الزمان عندنا بحمد الله عز وجل جوالات كما يقال، وعندي مع الجوال بحمد الله اختراع آخر جميل جدا يسمونها إيش؟ يسمونها الهيدفون، سماعات زين. فأحط وجس أستمع بحمد الله وماشي الحمد لله، يعني في انتفاع واستفادة من الوقت. طبعا يصير إزعاج للأهل لأن يوروني قضية معينة، إيش رأيك في هذا؟ فأقول لهم دقيقة طق أقفل عيد الكاميرا ثاني وهكذا. الشاهد كنت مرة مع الأهل ماضي في السوق وكنت أستمع لقراءة عذبة جميلة بالنسبة لي من أجمل تلاوات الشيخ سعد الغامدي لسورة الزمر، وهي تلاوة قديمة وأظنها أول تلاوة وثقت وسجلت الشيخ، قراءة حقيقة مؤثرة وجميلة جدا. في أثناء تلاوتي لتلك السورة مر على قول الله تبارك وتعالى أثمن، تملوا في الآية، أثمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ما أخفيكم لما قرأ هذه الآية أقفلت جهاز مباشرة وبدأت أكرر هذه الآية، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. كنت أكررها متسائلا أن المعهود فطرة وبشرية وإنسانية أن الإنسان يتقي العذاب بماذا؟ بيده، صح ولا لا؟ المعهود أن الإنسان يقي وجهه العذاب، يعني إذا قصد العذاب وجهه، يعني خلينا نفترض أن الإنسان دخل في مضاربة وجاء واحد قاصد وجهه ببوكس، إيش يسوي؟ هو مستعد أن يضحي بأي عضو من أعضائه في مقابل حفظ وجهه. يعني لو أعطي إنسان سكين مثلا تحت وطئة تعذيب معين وقيل له خذ السكين وطعن يدك، ترى استسهال طعن اليد أسهل بكثير جدا من أنه قال له افقع عينك، صح ولا لا؟ في فرق كبير جدا. طيب الله عز وجل الآن لم يقل أفمن يقي وجهه العذاب بيده، ما قال أفمن يتقي بيده العذاب مثلا، قال أفمن يتقي بوجه سوء العذاب يوم القيامة. ما أخفيكم يعني وقع في نفسي معنى من معنى هذه الآية، لكن حبيت التوثق منه. من نعم الله عز وجل كذلك عندنا أن بحمد الله كتب التفسير حتى موفرة داخل هذه الأجهزة، عندي موسوعة الشاملة الكفية كما يقال، ومن ضمن التفاسير الموجودة تفسير الطاهر بن عاشور، وأعتقد أنه من التفاسير اللي يفاخر بها أهل هذا القرن الحالي. ففتحت التفسير فوقفت على كلام عذب جميل لي حتى مؤثر إيمانيا، خلاصته أن هذا العبد الكافر في النار لو كان عنده وقاية من العذاب لاتقى العذاب بتلك الوقاية، فلما لم يجد تلك الوقاية اضطر أن يتقي العذاب بوجهه. بس تخيل الحين لما استحضر الإنسان هذا المعنى سيدرك الآن أحد صور العذاب المرعبة الموجودة في النص القرآني والتي تحمل الإنسان على الانكفاء عن الذنوب والمعاصي استحضارا لهذا المشهد الرهيب المهيب. مثلا لما يقول الله عز وجل، حين يقرأ الله عز وجل مثلا عين يشرب إيش بها عباد الله، أو يقول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، معهود في لغته الدارجة المفروض يقول يشرب إيش منها، صح ولا لا؟ عين يشرب منها عباد الله، ويقول الله عز وجل سأل سائل إيش عن عذاب واقع، بعذاب واقع، تركيب غريب، سأل سائل بعذاب واقع، تركيب غريب. إذا فمجرد ما يصادف الإنسان مثل هذا التركيب الغريب مفروض تقول في نفسك ما معنى هذا، لماذا اختار الله عز وجل أن يعبر هذا، هل هو مثلا تعبير عربي كان يستخدم وإحنا حين، ولا في أمر آخر؟ لما ترجع لكتب التفسير ستكتشف أن أحد الحقائق اللي يتحدث عنها أمة التفسير أن حروف الجر حينما تتناوب فإن يتم تضمين الحرف المظهر، حرف الجر المظهر، معنى فعل مضمر، معنى كلام مضمر. الله عز وجل ليس من غرضه أن يبين للعباد في الدنيا أنه من إكرامه وإنعامه لأهل الجنة يجعلوهم يشربون من عين، هذه قضية ترى ليس فيها شيء كثير، لكن الله يريد أن يبين لعباده أنهم يشربون منها فيروون بها. يعني لما يقول الله عز وجل عينا يشرب بها عباد الله، المقصود بهذا الكلام الكشف عن معنى الشرب والارتواء، فيقول لك يشرب منها فيروون بها. لما يقول الله عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، طيب الآن من هو السائل هذا؟ من اللي يسأل؟ يقول سأل سائل بعذاب واقع، من اللي طرح هذا السؤال؟ كفار قريش. طيب طرح كفار قريش هذا السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو سؤال الجاد المستفهم المستعلم اللي يريد أن يعرف تفاصيل هذا العذاب الواقع؟ لا، سؤالهم كان على سبيل إيش؟ السخرية، الهزء، التكذيب. ولذا الله عز وجل يريد تنبيه لهذا المعنى فيقول سأل سائل، كان الأمر مكذبا بعذاب واقع، هنا من هنا جاء. فلاحظ حرف الجر كيف يجلي لك جزء من عظمة النص القرآني. خذ مثال آخر، مثلا أذكر يعني لما تلوتها وكل من إنسان مثلا استحضر هذه الأداة ترى الميزة اللي تتشكل بعد الوقت أنه يتعمق، يعني خلينا نقول تدقيقه فيما يتعلق بالنص القرآني. خذ مثلا قل الله عز وجل، وبسألكم وين موطن الإشكال، يقول الله عز وجل في حق الوالدين فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وين محل الإشكال؟ يقول الله عز وجل فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، إيش محل الإشكال؟ المفروض يسأل واحد المفترض إيه ومفترض إيش اللي يحصل في الترتيب لما ينهى الله عز وجل عباده عن قولك أف للوالدين، فنحن نفهم إن ما هو أسوأ منها لا يصح بذله الوالدين. يعني لو قال الله عز وجل مثلا فلا تقل لهما أف ولا تضربهما تحس فعلا إن في نشاط في، يعني في حين لو قال قائل لا تضرب والديك ولا تنهرهما ولا تقل لهما أف، هذا التسلسل يعتبر تسلسل منطقي. يعني المفترض لما يقرأ الإنسان لما يقول فلا تقل لهما أف، المفروض يقول لعبد ربي طيب إذا حرمت علينا أف فنعرف يا الله أنه يحرم علينا النهر، فبالتالي لماذا عقبت بهذا التعقيم؟ فلما ترجع لكتب التفسير تجد أقوال متعددة. أحد اللفتات الجميلة اللي ذكر بعض من التفسير قال فلا تقل لهما أف لمصلحتك ولا تنهرهما لمصلحتهما، يكون مثلا الوالد أو الوالدة كبيرة في السن تحتاج تذهب بهم إلى المستشفى لمصلحة ليس مصلحتي، ومع ذلك يتضجر الوالد لا يريد الذهاب المستشفى، فيذكرك الله عز وجل أنك حتى في هذه الحال حتى لو كان الأمر لمصلحة الأبوين فلا تنهرهما، لا تتجاوز حدودك بالإساءة اللفظية. لاحظ الحين، لاحظ لما أدرك الإنسان الإشكال وفتش في الكتب الآن تنبه إلى معنى من معاني بر الوالدين ما كان مستحضرا هذا المعنى فيما سبق. تفضلي.
أول من عند أول تشوفه تعترض له بتلاقيه ألف. الله. هل من صحيح نوجه هذه الأداة لو شخص ما بيعرف دلائل وجود الخالق، دلائل صحة الإسلام؟
أنا زي ما ذكرت يعني وأكد حاولت وأكد حتى يزال الإشكال هذا. نحن لما نريد تفعيل هذه الأداة ليس القصد من هذه الأداة هو طرح الاعتراض على النص القرآني، يعني مفترض الروح المضمنة داخل الإطار نفسه أن إشعار الطرف المقابل أنك في ضوء عجمة لسانك في هذا الزمان عاجز عن الإطلالة على عظمة النص القرآني، هو المفترض أن عندك يعني خلينا نقول نوع من أنواع التأسيس العقدي المسبق، يعني المفترض أن هذا الإنسان المقابل عنده وثوقية عائلة بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزة هذا النص القرآني، إيمان وثيق به الله تبارك وتعالى، يجعله حين يطرح هذا التساؤل فعلا يستحضر معنى أنه يريد الإفضاء إلى عظيم النص القرآني في مقابل حال جهالاته. فهذه الروح المقصودة ليس القصد من مجرد طرح التساؤل اللي هو تساؤل حيادي أو تساؤل تشكيكي، ليس هذا الغرض، ليس الحين الغرض في جميع الحديث. لاحظوا معي وهو المعنى الأساسي، بحمد الله تبارك وتعالى لا يوجد سؤال يمكن أن يستشكل عن النص القرآني إلا سيفضي بك إلى إدراك عظمة النص القرآني. يعني لاحظوا الحين بالتجربة، الحين أنا قاعد أوردكم أشياء معينة كتطبيقات وتمثيلات، تلاحظون فعلا أن تعمق نظر الإنسان فيما يتعلق بهذا النص القرآني وأفضى إلى عالم عظيم ما يتعلق بهذا النص. فبحمد الله عز وجل بمجرد ما تفرض سؤال، وما أكثر السؤالات، ستجد بحمد الله تبارك وتعالى حزمة من الجوابات الجيدة والمميزة والعظيم. العلماء الإسلام قدموا الجوابات عليها لما يخطر كما يقال في بالك وما لا يخطر في بالك، يعني هم مشتغلين بالمسألة هذه بشيء أبلغ. يعني أنا أعتبر من 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 عبقرية علماء المسلمين أن عندهم قدرة مذهلة في توليد السؤالات، في توليد الاعتراضات، يعني حتى لما قيل ولما لم يقل. خذوا يعني أمثلة مثلا من قصص اللطيفة في ابن عظم القصص القرآنية، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في ثناياها يقول الله عز وجل حكاية على لسان إخوة يوسف، قال فأكله الذئب. ليش اختار الله عز وجل هذه اللفظة؟ الآن الذئب حيوان مفترس صح ولا لا، وعلاقة هذا الحيوان المفترس بالفريسة صح ولا لا، أن يقال فافترسه الذئب صح ولا لا، المفترض أنه ما يعبر بتعبير فأكله الذئب. طيب ليش اختار الله عز وجل هذه الكلمة؟ ليش قال فأكله الذئب في التعبير عما جرى؟ ليش ما قال فافترسه الذئب؟ لا 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 لا، هم قالوا هذه اللفظة كما يقال مع سبق لصالة رسل، مختارينها اختيار لغرض، لا لا مو في في غرض منها، مو المسألة كذا. ايوه جيد. الآن يعني لو افترسه ايش اللي سيحصل؟ فيقول يعقوب عليه الصلاة والسلام فهاتوا ابني ادفنه صح ولا لا، فهم احبوا ان يخفوا الجريمه بالكليه، فقالوا اللهم استعان ايش اكله الذئب، اكله كما يقال جميعا لاخفاء الجريمه. وكثيره يعني كثير المدلولات، مثلا من الايات المذهله الموجوده في القران الكريم واللي فعلا تفضي الى ادراك عمق عبوديه الدعاء لله تبارك وتعالى، قل الله تبارك وتعالى في هذه العظيم في هذه الايه العجليه العظيمه يقول واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خلنا نعقد مقارنة بين هذا السؤال القرآني والجواب الرباني وجملة طويلة من السؤالات القرآنية وجواباتها. يقول الله عز وجل مثلا يسألونك عن الأهلة قل هي ما وقيت الناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع الناس، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها له، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا. لاحظوا ظاهرة السؤال وتقديم الجواب ترى ظاهرة قرآنية موجودة. الآية الوحيدة اللي تختلف عن هذا النسق في ذكر السؤال وتقديم الجواب هذه الآية القرآنية العجيبة، يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إيش مظهر الاختلاف ومدلولات الاختلاف الموجودة؟ تفضل. إن أول ملاحظة إن ما قال الله عز وجل فقل يا محمد، لا تولى الله عز وجل تقديم الجواب بشكل مباشر فإني قريب فإني قريب. إيش الملحظ الثاني؟ السؤال لم يطرح أساسا، يعني العباد لم يسألوا محمدا صلى الله عليه وسلم هل ربنا قريب أم بعيد، لا، اللي حصل أن الله عز وجل من محبته تبارك وتعالى لافتقار عبده إليه ودعائه له أن هو أثار السؤال في نفسه وإذا سألك عبادي عني، ما قال فأخبرهم يا محمد، لا، فإني قريب أجيب دعوة، حتى لاحظ في الجواب يتسم بالتعبير عن قرب الإله لعباده. لاحظ الحين موقف الإنسان في إدراك محبة الله تبارك وتعالى الدعاء وإدراك العبد أن هذه المحبة تستوجب منه الإفضاء إليه بالدعاء، يجعل الإنسان يعني موقفه من ممارسة هذه العبودية مختلفة بشكل كبير جدا. كثير يعني كثير التمثيلات ليس الغرض يعني الاسترسال في الحديث عنها، لكن القضية هما فيها أن الإنسان يعني إذا مر على قول الله عز وجل مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، مفروض يتساءل الإنسان طيب ليش التكرار هذا؟ ليش التكرار؟ ثم مو بالتكرار، أن حصل تكرار وتطابق في آيتين ثم اختلاف وتغاير في آية دون الأخرى. طيب إيش الحكمة من هذه القضية؟ إذا أفضل إنسان مثلا إلى كلام الإمام القيم في بداع الفوائد على سبيل المثال سيجد تعليلا حسنا رائعا جميلا لما يتعلق به مثل هذه الآية القرآنية. أذكر لما كنت أقرأ مثلا سورة القيامة، تأملوا في سورة القيامة، يقول الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه. لاحظوا الحين الحديث كله عن ماذا؟ عن يوم القيامة، هي سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معاذيره. تلاحظ كل الحديث المسترسل يتعلق بإيش؟ بحقيقة يوم القيامة. فجأة توقف النص القرآني يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. ما تحسون إقحام هذه الآية القرآنية غريب؟ الأعجب من ذلك أن الله عز وجل بعد يقول إيش؟ كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة يوم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. تلاحظ الآيات البقية تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن يوم القيامة. الجمل هذه المعترضة إيش موضوعها؟ فلما يرجع إنسان كتب تفسير سيفضي إلى سبب نزول هذه الآية القرآنية في حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يتلقى القرآن من جبريل عليه الصلاة والسلام إيش كان يفعل؟ نعرف جميعا إيش كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يخشى من تفلت القرآن، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام لسان الحال. لاحظوا استكشاف هذا المدلول يدل على قرب الله تبارك وتعالى وقرب الوحي من عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم، وكأنما الآيات تتنزل من الله عز وجل مباشرة على عبده. المشهد اللي كان يجري بكل بساطة أن جبريل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقسم بيوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان ولا نجمع عظام أحسب الإنسان ولا نجمع عظام، وهكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل خشية من تفلت القرآن كأن تأتي الآيات منبهة له تماما كما يجري بين شخصين كما يقال. يعني تخيل أنا قاعد أحدث إنسان معين ثم سرح ذلك الآخر بخياله بعيدا، شو أقول له؟ أقول له يا أخي انتبه لي. طيب يا أخي انتبه لي، ترى هذه جملة معترضة صح ولا لا؟ لا صلة لها بالسياق السابق ولا بالضرورة بالسياق اللاحق. الله عز وجل في أثناء حديثه، لاحظ الحين المدلول أن ليس جبريل كأنما هو يحادث النبي صلى الله عليه وسلم، هو مجرد وسيط عن الله تبارك وتعالى. الله يخاطب عبده محمدا مباشرة، كأن الآيات تتنزل مباشرة والنبي يمارس هذا الفعل، فيقول الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. اطمئن سيجمع هذا القرآن، إذا قرأناه سيجمع في صدرك، اطمئن لهذه القضية. الآن فترة الإنصات والاستماع لما يلقى إليك. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. فتلاحظون الحين النبي صلى الله عليه وسلم انسحب عن مثل هذه الممارسة والفعل. فضروري الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة، يدرك أن أداة التساؤل، أنا أعتقد أن أداة إذا أحسن الإنسان إدراكها وتوظيفها، مجرد أنا بما أخفيكم ميزة في الموضوع أن ليست عملية صعبة. يعني كان زي ما ذكرت في بداية الموضوع أول محاولة لختمة تدبر كتاب الله عز وجل اتسرسلت في الحديث من غير. الآن لما أجي أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أسمع نعم على المنصة المنبر باسم الناس وباسمي وباسمكم، بس ما بعرف إيش معنى كان باسم، يعني شنو باسم. فلما يرجع الإنسان لكتب التفسير يدرك أن الباء فيها معنى الاستعانة، وليش طيب قيل ما قيل بالله أن الاستعانة بالله، ليش قال بسم الله عز وجل، فيدرك معاني معينة. بعدين قال الرحمن الرحيم، طيب الرحمن يدل على صفة الرحمة والرحيم يدل على صفة الرحمة، طيب ما هو الفارق الموضوع بين الاسمين؟ لاحظ الحين الفضاءات اللي قاعدة تتفتح للعبد لمجرد أن أراد أن يتعلم حقيقة تفسير كلام الله عز وجل وأن يمارس عبودية التدبر حقيقة. طيب خلنا نسلط ذات الأداة ونطبقها فيما يتعلق بقضايانا الفكرية المعاصرة. الحين يعني نختم الموضوع بما يتعلق بهذا الجزئية. الشيخ إبراهيم السكران ذكرت لكم في بداية الموضوع أنه هو أحد الشخصيات المهتمة بالتنظير لأهمية هذه القضية، وعلى المستوى الشخصي أنا لي تواصل مع الشيخ، التقاء بالشيخ، فهذه القضية كما هي حاضرة في كتاباته هي حاضرة حتى في سمته في هديه في حديثه لأقرانه وأحبابه. خذوا ما هو أعجب من هذا، ويعني ما أدري إن كان مناسبا أفضي لكم بهذه القصة الطريفة، الـ يعني استطراد تخفيف يعني شوي. أول تعرف على الشيخ إبراهيم سكران كان عبر ورقة قدمت عندنا في المشهد المحلي السعودي، كان عنوان هذه الورقة نقد مناهج التعليم السعودية، وكانت مخصصة لنقد مناهج التعليم الديني المقررات الشرعية، وكانت واقع في إشكاليات حقيقية فيما يتعلق بموضوع الولاء والبراء وما يتعلق بملف موقع الحضارة المدنية وغيرها من المعطيات. وكانت ورقة بالمشاركة بين الشيخ إبراهيم سكران من جهة وبين شخصية محسوبة على الحالة التنويرية عبد العزيز القاسم قاضي سابق محامي حاليا ومحسوب على الحالة التنويرية، وتم اعتماد هذه الورقة كورقة رسمية في المؤتمر الحوار الوطني عند المملكة الثاني كتعبير عن رؤية، وكانت مشتملة على وضع التعليم ومقررات الدراسة والمناهج. اللي حصل طبعا في ظل هذه الورقة المنتقدة السلبية اللي خارج عن إطار الفكر الذي أنضوي تحته، تشكلت صورة نمطية سلبية عن هذا الرجل في ذهني أنه يعني أنه محسوب على تيار آخر. اللي حصل بعدها سبحان الله يعني استطرد بذكر موطن الشاهد طبعا من القصة وصلتها بالموضوع. اللي حصل بعد ذلك أنه خرج رسالة أخرى للشيخ إبراهيم سكران مطبوعة كانت بعنوان أحكام الأسهم المختلطة، أحد الظواهر اللي شكلت عندنا في السعودية فورة الأسهم وقضية التفريق بين أنواع الشركات، هذه شركة نقية وهذه شركة محرمة وهذه شركة مختلطة، وعندهم ضوابط فيما يتعلق، وكثرة الفتاوى المتعلقة بهذا الإطار فترة من فترة. قرأت الرسالة فأذكر أني سؤلت عنها في مناسبة المناسبات، ما رأيك في رسالة أحكام الأسهم المختلطة للشيخ إبراهيم سكران؟ فكان انطباعي كالآتي، كنت أقول لبعض الزملاء في مجلس ما، كنت أقول لهم بصراحة الرسالة لا تخلو من فوائد وفيها تنبيهات دقيقة وجميلة ولا بد من استحضارها والتنبه لها، خصوصا لمن هو مشتغل بهذا الباب ويفتي في مثل هذه القضايا، وأن فعلا فيها استدراكات على ما يتعلق بالمشهد الشرعي، ولكن سبحان الله الروح اللي كتب بها الكتاب روح غير مريحة، روح على خلاف نفس الفقهاء، روح ويبدأ الإنسان يتلعثم ويسكت وكأن الإنسان حان يقول يعني الكلمات لا تواتي الإنسان للتعبير بدقة عن موطن الجرح والإشكال الواقع في مثل هذا الكتاب. جيد، مضت الأيام خرجت يعني ورقة علمية للشيخ إبراهيم سكران، كان عنوان هذه الورقة نشرت في مجلة العصر عنوانها مآلات الخطاب المدني بقلم إبراهيم بن عمر سكران. أول انطباع تخلق في نفسي لما صادفت هذا العنوان قلت ما هو البلاء الجديد الذي أحضره لنا إبراهيم سكران هذا، إيش الإشكال الجديد؟ فتحت طبعا الرابط في فهرس الكتاب ما أنسى، زر الأيمن كما يقال سيف عز، نزلت الداكومنت عندي في الجهاز، ما نهيت تلك الليلة بحمد الله عز وجل إلا وقد قرأت الكتاب كاملا. لما قرأت الكتاب كاملا وفي ظل سطوة الصورة النمطية السلبية قلت من الواضح تماما أنني لم أحسن فهم البلاوي الموجودة في هذا الكتاب، لا إبغارها قراءة ثانية على رواق، لا ما واضح أن في مشكلة، بس يعني كنت أفت ما قرأت القراءة الثانية خلال الأسبوع التالي فاتضح لي تماما، وكنت أعبر هذه الفكرة أن الشيخ إبراهيم سكران رؤية لمثل هذه الملفات والقضايا أوضح وأفضل من رؤية كثير من أبناء الحالة السلفية لها. طبعا ما احتاج الإنسان لفترة زمنية كما يقال طويلة ليدرك أن هذا الورقة مآلة الخطاب المدني تمثل أشبه بيان التوبة والتراجع من خط فكري إلى خط فكري آخر. جيد، العجيب في الموضوع وموطن الشاهد، وبنرجع على موضوع مآلة الخطاب المدني، العجيب والطريف الموضوع أنني سئلت مرة تالية عن ورقة أحكام الأسهم المختلطة، فلما طرح علي السؤال في مجلس سبحان الله عدت بالذاكرة إلى تلك اللحظة لما أجبت بتلك الإجابة، يعني المفترض الإنسان كون نموذج الجواب وأن إذا سئل عنها يصير روح الجواب من جنس الروح، فصمت وابتسمت لأن ذكرت الجواب، بحكم تغير الحين الصورة النمطية إيش قلت، عبرت بجواب الطريف وبوضح لهم وجه الطرف المتعلق، قلت بصراحة لم يؤلف في باب المعاملات المالية المعاصرة مثلها. زين فضحكوا يعني المدير، فقلت لهم القصة كيت وكيت وكيت وكيت، يعني بيت أشرح لهم الظروف والملابسات وكيف سطوة تأثير العواطف أحيانا علينا، وأن الإنسان قد يتوهم في نفسه أنه متخذ قرار موضوعي في قضية ما وقد لا يكون في تمام موضوعيته. طيب الشاهد، موطن الشاهد في القصة، مآلات الخطاب المدني للشيخ إبراهيم سكران حين قرأتها، وبالمناسبة أنا قرأتها 5 مرات حتى الآن، يعني مرتين أو ثلاث مرات إلكترونية كما يقال ومرتين في نسختها المطبوعة، وأنا على المستوى الشخصي أعتقد أن أعظم منتج فكري قدمته الحالة السلفية في المشهد المحلي السعودي هو هذا المنتج مآلات الخطاب المدني للشيخ إبراهيم سكران، وعامة مؤلفات الشيخ مذهلة، يعني له كتاب مذهل اسمه تأويل الحداثة للتراث، هذا الكتاب لما قرأته أرسلت للشيخ مداعبا له صادقا اللغة الإنجليزية قلت له هاو كان يجو ذات، يعني كيف تستطيع أن تفعل هذا، أبي أفهم أنا كل ما أقرأ بعمر يصيبني الإحباط الشديد من التأليف والكتابة. فما شاء الله يعني كتابات موفقة ومميزة وروح إيمانية عالية معتزة بالقيم الشرعية. مآلات الخطاب المدني لإبراهيم بن عمر سكران، هذا الكتاب حين قرأته كان السمة المميزة اللي ما كانت تخطئها عيني وأنا أقرأ هذا الكتاب أنه مؤسس على المشروع القرآني. يعني أكبر فائدة لديتها من خلال قراءة هذا الكتاب أن ميزة أساسية الموجودة عند هذا الرجل هذا الباحث على خلاف أنا وجمهور لا بأس من طلبة العلم أن جعلوا من النص القرآني نصا يمثل مرجعية حقيقة في بناء هذا البحث. أنا على المستوى الشخصي قبل تلك اللحظة لما كنت أستدل بالقرآن الكريم لأي قضية ما عقدية ولا فكرية ولا في بحث ما كنت أفضي إلى النص القرآني بواسطة، بمعنى آخر إذا استدل ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الآية القرآنية على ذلك المعنى ستجد صدى ذلك التوظيف داخل إطار البحث. إذا استدل أحد المشايخ المعاصرين ستجد صدى المسألة. أما أني أجعل القرآن الكريم مرجعا حقيقيا بحيث أخصص ختمة لكتاب الله عز وجل وفتش في جواباتي على سؤالات البحثية، قبل تلك اللحظة ما كنت أمارس هذا الدور بجدية. لما قرأت مآلات الخطاب المدني كان متضح بشكل كبير جدا لي أن الرجل من الواضح تماما صلته بالنص القرآني صلة مباشرة صلة عظيمة، وكنت أتلمس أن هذه الفكرة يعني كنت أتلمسها كما يقال استنباطا. الشيخ إبراهيم سكران كتب ورقة مقالة معينة كان المفترض أن هذه الورقة تطبع في مقدمة الكتاب في نسخته الورقية، لكن لظروف ملابسات أنا لا أعرف تفاصيلها استبعد الشيخ كتابة هذه الورقة. كان عنوان هذه الورقة قصة الكتاب والكاتب، يعني كان رؤية الشيخ أن للقارئ الحق كما يقال أن يدرك الملابسات والظروف اللي ولدت هذه الورقة لما انتقلت من عالم الافتراضي عالم الانترنت عالم الإلكتروني إلى العالم الورقي. فكتب ورقة لطيفة اسمها قصة الكتاب والكاتب، ومختصر هذه هي عبارة عن أشبه السيرة الفكرية الذاتية للشيخ في تحولاته، إنه هو ابن المحضن كما يقال الإسلامي ثم تحول إلى حالة تنويرية ثم عاد بعد ذلك يحكي تفاصيل يعني في فترة الصحوة ثم يعني ذكر أشياء جميلة. من اللفتات الجميلة اللي ذكرت في آخر تلك الورقة ذكر المعنى الآتي، وخلوني أسرب لكم تسريبا لأنها غير منشورة وأسرب لكم مقطعا منها. يقول الشيخ الله يحفظه، يقول في مطلع ربيع الأول 1428 هجري مارس 2007 ميلادي كانت الطائرة قد حطت بي وزوجتي في مطار أوكلاند بنيوزيلندا لأتم دورة في اللغة الإنجليزية في ريف كرومانديل في قرية صغيرة ساكنة تسمى ويتيانجا. الآن أحدثك هذا قبل، هو طبعا ابتعث الشيخ عندنا إلى بريطانيا يتعلم الماجستير في القانون التجاري، فشاهد أن هذه واضح أن اللي سبقت لي تعلم اللغة الإنجليزية. يقول وكانت مدتها 5 أشهر على حسابي الخاص، وحين بدأت الدراسة في المعهد وجدت نفسي بعيدا عن معمعة المجاذبات الفكرية المحلية، يعني في المشهد المحلي السعودي في قرية صامتة خارج الوطن لا تسمع فيها منذ 6 مساء إلا حفيف الأشجار، وكانت أدغال مهجورة، وكانت فرصة حقا للتأمل المنظم، وخصوصا أنني منذ أعود من المعهد وأنهي التكليفات المدرسية الهوموركات فإنه يتبقى لدي وقت طويل، فصممت على أن أعيد دراسة كل الملفات الفكرية التي عشت أسئلتها على ضوء القرآن. يعني المعنى اللي كنت استنبطها استنباطا من ورقة المآلات وكنت أبث القضية هذه بين بعض الزملاء والأحباب والشباب الآن أجد مصداقها صريحا في كلام الشيخ. يقول فابتدأت بالمصحف من الفاتحة إلى الناس، أقف عند كل مقطع وأتأمل في كل وأتأمل ما فيه من الشواهد والإجابات على الأسئلة الفكرية التي أثيرت المرحلة السابقة. لاحظوا سطوة قوة أداة السؤال، الرجل يصرح يقول أنا الآن أفرض سؤالاتي على القرآن لأتطلب جواباتي. يقول ثم أسجل الآية مع الإشارة للوجه الاستشهاد منها في ملف خاص، وبعد 2 شهر وصلت إلى خواتيم جزء عما وانهيت المهمة. أخذت ختمة التدبر هذه لاستلهام الجوابات الفكرية القرآنية على استشكالاته وسؤالاته. ولاحظه ولا ينطلق من يعني خلينا نقول حالة كما يقال متمحضة سلفية تستكشف مثلا، هو الآن رجل كأنما يعني يريد أن ينفذ إلى مراد الله تبارك وتعالى في ظل مدلهمات واستشكالات حقيقية واقع عنده. يقول فبدأت في تحرير خلاصة النتائج، واستغرق التحرير زهاء 2، تخيل الحين 2 من أجل توفير المادة القرآنية ثم تحرير هذه المادة العلمية المذهلة. وأنا أنصح أي شاب لم يقرأ مآلات الخطاب المدني بضرورة قراءته، استغرقت العملية هذه مجرد أسبوعين لتحرير المادة العلمية. يقول وانتهيت من آخر حرف خططت فيها في 10/6/1828 الموافق يونيو 2007 ميلاد، ولكن بقيت محتارا ماذا أسمي هذه الورقة. ولما كانت ملاحظة ظاهرة التدهور السلوكي هي أكثر أمر شدا في هذه التجليات وهي العصب الخفيف الورقة كلها، فإني أثرت تسميتها مآلات الخطاب المدني، أعني المواقع الجديدة التي آل إليه خطاب متفاوت ابتدأ بنقد الصحوة والسلفية على أساس مقولات الحضارة المدنية، ثم انتهى كثير من أفراده لنهايات موحشة. فالشاهد ليش سقت هذه القصة؟ أن هذه الأداة أداة التساؤل يستطيع الإنسان أن يوظفها في سياق كثير من الجدليات الفكرية المعاصرة. يعني لما يتأمل الإنسان في واقع المشهد السجالي الفكري المعاصر سيدرك، وهذه قضية أساسية، أن حزمة لا بأس بها من منطقة السجال والصراع عائدة إلى ما يتعلق بمنهجيات الفهم للنص الشرعي، الإشكاليات الموردة على هذه القضية. من رحمة الله تبارك وتعالى من أحسن توظيف هذه الأداة أن يستطيع أن يستكشف من النص القرآني أدوات فهم النص القرآني. يعني كثير من الناس يتوهم أن منهج أهل السنة في الاستدلال، في النظر، في التفقه، في التفهم للنص القرآني ترى عائد إلى معطيات تاريخية، أن في ممارسات داخل الحالة السلفية للسلف الصالح في التعامل مع النص القرآني، ونحن نصب تلك الممارسات السلفية في ظل قواعد معينة نستلهمها من تجربتهم لنوظفها لصالح فهمنا للقرآن الكريم. هل تعلمون أن القرآن الكريم مليء في ذاته بأدوات فهمي؟ يعني مثلا، يعني على سبيل المثال، مثلا قل الله تبارك وتعالى باعتبار العربية أساسا لفهم النص القرآني هو تعبير قول الله تبارك وتعالى في غير ما آية إن أنزلناه قرآنا عربيا. ترى التنبيه لعربية القرآن هو إشارة إلى ضرورة أن يفهم، لما يقول الله عز وجل مثلا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، هذا ينبه إلى ضرورة استحضار فهم الصحابة كعامل محدد وبوصلة اتجاه في فهم النص القرآني. ابن تيمية أصل العبارة يقول أن يعني إذا أراد الإنسان يحرر ما هو الأساس المركز الذي تأسس عليه فعل الفهم النص القرآني، هو عائد إلى استيعاب معطيات اللغة العربية واستيعاب أقوال السلف الصالح. هذا الثنائي اللي نص به ابن تيمية علينا تبارك وتعالى في غير ما آية. مثلا من أهم القواعد الضابطة لفهم النص القرآني قاعدة المحكم والمتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات المحكمات ومن الكتاب وأخر متشابهات. فما المانع على واحد منا أن يخصص ختمة لتدبر كتاب الله عز وجل يفرض فيه سؤالات المنهج على النص القرآني مستلهما هداية القرآن فيما يتعلق بمثل هذا السؤال على سبيل المثال. وقص عليها نماذج متعددة وكثيرة جدا في دعوة لا يتبلها كثير من القراء، وأرى أنها مهمة جدا، وأرى أن القرآن الكريم ليس أجنبيا عن مثل هذا الفعل الممارسة. خلني أوضحها في سياق ثم تتضح في السياق القرآني. يعني نضرب مثال يعني أعبر عن هذه الفكرة. أحيانا لما نقرأ كتب معينة فدائما يكون بوصلة البحث مسلطة على البعد المعلوماتي، البعد المعرفي المتعلق بهذا الكتاب. حتى لو أن الإنسان مثلا قرأ كتاب الذكريات للشيخ علي بن الطاوي على سبيل المثال، يصير همه منصرف إلى الأحداث وتفاصيل القصص والحكاية والأخبار اللي قاعد يسوقها الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من غير أن يلاحظ أن هذا الرجل علي الطنطاوي ترى أديب، وأن تستطيع في ظل قراءتك لهذا الكتاب أن تستثمر قراءتك له على المستوى المعرفي المعلوماتي التاريخي، وكذلك على المستوى تطوير كفاءتك الأدبية، سواء على مستوى التذوق النص الأدبي، على مستوى تطوير أدواتك التعبيرية أدبية بحيث تستطيع الإبانة على المعنى بشكل جميل. الوعي بهذه القضية يبدأ الإنسان يتفاعل مع هذا النص تفاعل مختلفا. طيب القرآن الكريم كذلك ينبغي أن يراعي الإنسان أن نعم فيه أحكام وفيه تفاصيل متعلقة بهذه القضية، لكن فيه قضايا معينة يستطيع الإنسان أن يستلهمها كما يقال في أثناء الطريق. يعني مثلا ما هي المنهجية القرآنية في تأسيس الأفكار؟ كيف يبني القرآن الكريم العقل المسلم؟ ما هي الأدوات الموجودة داخل النص القرآني؟ يعني التصورات الفكرية في حقيقة الأمر لا تكاد تخرج عن قضيتين أساسيتين. عندنا مفصل المواقف الفكرية، مفصل المواقف الفكرية، إن في القضية الفكرية عندنا قضية فلانية وقضية فلانية وقضية فلانية، هذه مواقفنا فيها، وعندنا المنهج الذي يقف خلفه مفصل المواقف. القرآن الكريم ترى يخدمك في هذا المعطى ويخدمك في هذا المعطى. وعندي يعني تمثيلات وتطبيقات يعني كما يقال متعددة وكثيرة، لكن يعني ودي أفتح المجال للإخوة أنهم يتحدثوا بشكل الأفضل. مثلا يعني مثلا من المحات يعني متعلقة يعني أو من التذكيرات المتعلقة بخلفية إيمانية دينية عقدية تتعلق بالنص القرآني، وهي آية بالنسبة لي يعني فيما يتصل بالبعد العقدي والبعد الفكري آية مرعبة. يقول الله تبارك وتعالى، ودائما أتوقف عندها لما أتلوها في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل فبأي حديث بعده يؤمنون. أنا أتوقف كثيرا جدا عند هذه الآية، يعني الله عز وجل يتحدث عن حقيقة معينة، يقول فبأي حديث بعده يؤمنون. وهذه الآية هي اللي خلقت عندي نوعا من الطمأنينة للأطروحة اللي قدمها الشيخ إبراهيم سكران في مقالته تطويل الطريق. يعني في النهاية المعالجة بحديث البشر والناس بالنسبة إلي ليس هو الطريق في ظل هذه الآية القرآنية. الله عز وجل يقول فبأي حديث بعده يؤمنون. إذا لم يستطع الإنسان أن يلتزم بقيم الهداية من خلال النص القرآني فهو واقع في مشكلة حقيقية، واقع في مشكلة حقيقية. والبلاء ليس في النص القرآني، البلاء من تلك النفس المقبلة على هذا النص القرآني. ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. أي إنسان يقبل صادقا على النص القرآني مسلما هدايته فالله عز وجل يهديه تبارك وتعالى. طيب هذا المحل غير القابل للنص القرآني ما أزمته؟ مثلا من أزماته قسوة القلب على سبيل المثال، ولقسوة القلب أثر عظيم جدا 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 في مسألة الانحراف عموما، بل تحريف المدلولات القرآنية. تأمل، يقول الله عز وجل وجعلنا قلوبهم قاسية، إيش اللي حصل بعدين؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه. لحظة من الأزمة، لحظة ارتباط البعد الإيماني في حالة الإقبال النفس على النص القرآني. يعني إذا كان الإنسان مقبل على القرآن قاسية القلب مليئا بالهوى في مشكلة معينة، ترى لن تتحقق لها الهداية المطلوبة من القرآن الكريم، بل القرآن يحادثنا ويكاشفنا وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكريم عن مواضعه. كأن هذا مقدمة وسبب للنتيجة ترتب عليه. طيب ما هو العلاج؟ تأملوا في المقابل، يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لاحظ الحين أن في نوع من أنواع ارتباط بين القضيتين، ويقول الله عز وجل ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. لاحظ قسوة القلب، مراجعة الوضع الإيماني، أنا أعتقد أنها قضية أساسية ومهمة جدا. طيب ميزة النص القرآني فيما يتعلق بالسجال الفكري المعاصر، بل أنا أعتقد أن أحد إزمات السجال الفكري المعاصر اتسامها بمادة علمية شديدة الجفاف بعيدة عن المجالات الروحانية. ميزة المعالجة القرآنية، سطوة القرآن تميز بماذا؟ إنه يهتم بالمعامل المعرفي في نفس الإنسان المسلم، وكذلك يهتم بتخليق حالات الامتياز الإيماني. هو خطاب مشبع بالقيم العقلانية والقيم العاطفية. هذه سطوة النص القرآني. يقول الله عز وجل وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبه. ويقول الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا اللي إجمالا الأفكار الأساسية اللي كنت أرغب في طرحها. ثمة بعض الأدوات الأخرى التي لا أرى الآن يعني لمسألة الوقت الإنسان يطول في ذكرها، لكن أداة التساؤل أنا أعتقد أداة لو أحسن الإنسان توظيفها ستفتح الأفق هائل فيما يتعلق التعاطي مع النص القرآني. لكن من الأدوات يعني كما يقال السريعة اللي ممكن تذكر في هذا الإطار، مثلا أداة عقد المقارنات في إطار النص القرآني، عقد المقارنات. خلني أذكر مثال في المجال الفكري، في المجال الإيماني، في المجال التعبد. يقول الله عز وجل مثلا وعقد المقارنة بين هذه الآية، يعني هو فرع عن عملية التساؤل. يعني لما يقرأ الإنسان هذه الآية ثم ينظر للآية الأخرى يتساءل، طيب لماذا فرق الله عز وجل بين هذه الآية وبين تلك؟ خذ مثال، يقول الله عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ويقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة قاسين. إيش وجه المقارنة بين قضيتين وما أثرها في أحد السجلات الفكرية عاصفة؟ يقول الله عز وجل في الآية الأولى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، وقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. إيش وجه الارتباط بين الآيتين في ظل عقد المقارنة وما انعكاسها على أحد مجالات السجال الفكري المعاصر الكبيرة جدا؟ إيش توقعون؟ إيش وجه الارتباط بين الآيتين؟ هل في ارتباط بين الآيتين ولا ما في ارتباط؟ لاحظ الآية الأولى، تخيلوا، يقول الله عز وجل عسى الله أن يتوب عليهم، ترى هو يخاطب قوما مذنبين عصاة. والآية الثانية تخاطب قوما مذنبين عصاة، لكن إيش قال عز وجل؟ فقلنا كونوا قردة قاسين. واضح أن لم يتعاطى الله عز وجل مع أولئك تعاطيه مع الطائفة الأولى. طيب ما هو الفرق الموجود بين الطائفتين؟
الأولى أيوة. عمل سيء وعمل صالح.
هذا بعد، لا هو يعني هذا صحيح الكلام اللي يكره الأخ، لكن في بعد أميز في هؤلاء اللي هو إيش؟ لا لا، الآية الأولى إيش الشيء المميز؟ الاعتراف. الآية الأولى يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم، ترى في فرق هائل كما يقال بين السماء والأرض لمن يمارس الذنب والمعصية معترفا بالذنب والمعصية وافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى ورجائه فيه تبارك وتعالى، ويخلط عمل سيء وعمل صالح. شوف رحمة الله تبارك وتعالى، يقول ترى إذا تحقق منك فعل الذنب في حال اعترافك بها ترى وضعك أفضل بكثير جدا ممن يمارس الذنب والمعصية إيش؟ مؤصلا لها، منظرا لها، مسرا عليها، غير معترف بكونه ذنب المعصية. يعني لاحظ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. إيش الإشكالية؟ ترى ليست إشكاليتهم أن وقعوا في ذنب ومعصية معترفين بها، لا، إن كأنما يخادعون الله عز وجل، يحتالون عليه تبارك وتعالى. فلاحظ الحين لما 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 يكون عندنا مثلا في المجال الفكري على سبيل المثال محاولات لمثلا لبرالة الإسلام، على سبيل المثال محاولة قراءة النص القرآني قراءة تأويلية معينة، ترى هؤلاء أخطر كما يقال وضعيتهم من وضعية عبد مسلم مؤمن يقارف الذنب والمعصية مستحضرا أنها ذنب ومعصية. لاحظ سطوة، يعني هذا مثلا كمثال، وإلا الأمثلة يعني متعددة وكثيرة جدا من التطبيقات والتمثيلات. يعني مثلا على سبيل المثال، الله يعطيك العافية، الله يكرمك شيخ، من التطبيقات والتمثيلات فكرة تسميها تحزيم الأدلة. يعني أحد الأدوات اللي استعنت فيها في يعني استلهام ما يتعلق بالنص القرآني فيما يتعلق بالمجالات الفكرية فكرة سميها تحزيم الأدلة. فكرة تحزيم الأدلة أن مما يزيد من موفقية الإنسان وقناعته وطمأنينته إلى كثير من الملفات الفكرية المعاصرة أن يتنبه أن جوابات القرآن الكريم قد تكون أوسع دائرة من مجرد أدلة تفصيلية فرعية. أحياناً حتى يبني الإنسان هذه القضية الإيمانية في نفسه على النحو المطلوب يمكن أن يحزم الدلالة. بمعنى آخر أن تلاحظ في آيات معينة متقاربة الدلالة فيضعها في إطار واحد، ثم آيات أخرى متقاربة الدلالة تعضد القضية الأساسية لكن من جهة أخرى يحطها في، بحيث بعد فترة تتشكل القناعة في ضوء تقريرات مثبتة للإيمان أكثر بكثير جدا من أفراد الدلائل. يعني ميزة تحزيم الأدلة يكون عندنا أنواع من أنواع الأدلة، كل نوع من أنواع الأدلة ينضوي تحت لوائه أفراد من أفراد الأدلة، بحيث لما بنيت القضية اللي تأسست على أنواع الأدلة حتى لو أتاك التشكيك في أحد أفراد الأدلة أحيانا تستطيع استبقاء النوع، وحتى لو قدر أن النوع خرج فبقية الأنواع ستظل قائمة لتثبيت قضيتك. فأحد الأشياء اللي ممكن يتعاطى الإنسان مع النص القرآني في ضوئها مثل هذه القضية، في يعني بعض القضايا المتعلقة بهذه المسألة، لكن يعني أظن من المناسب كما يقال أن نتوقف هنا. يعني شاكر مقدر حقيقة لجميع الأحبة والزملاء الموجودين في هذه الغرفة والأخوات في الغرفة الثانية، هذه الإطلالة الطيبة، صلى الله عز وجل أن يكون فيما قيل نفع وفائدة، وشاكر مقدر للجميع حضورهم، والله يحفظكم ويرعاكم.